بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحد والعرش. قال أبو سعيد: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا
قال وادعى المعارض
أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين.
اللي هو ليس له حد ولا غاية ولا نهاية. بالنسبة للفظ الحد والعرش، العرش طبعا هذا مخلوق مثبت، والله عز وجل مستوي على عرشه. كلمة الحد قال القاضي أبو يعلى الفراء ابن الفراء رحمه الله في كتاب إبطال التأويلات: رأيت بخط أبي إسحاق حدثنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاء، سمعت أبا بكر ابن أبي داود، سمعت أبي يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال: لله تعالى حد؟ فقال: نعم، لا يعلمه إلا هو. قال تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول عرشه يقول محدقين.
قال الإمام عثمان بن سعيد رحمه الله تعالى:
قال شيخ الإسلام
المعارض أن الله لا ينزل بنفسه.
أئمة من أهل السنة الحد. قال كما قيل لعبد الله بن مبارك: بمذا نعرف ربنا؟
قال الإمام:
قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قيل له: بحد. قال: بحد. وكذلك أحمد في أشهر روايتين عنه، وكثير من أصحابه كالقاضي وابن الزاغوني وغيرهما وإسحاق بن راه هوي وعثمان بن سعيد الدارمي في رضيع المريسي، وحكاه عن أهل السنة وشيخ الإسلام الهروي وخلق كثير. وأنكر ذلك آخرون من المتكلمين كمعالي الجويني وطوائف من المعتزلة والأشعرية وبعض الحنبلية. وفصل الخطاب أن الحد له عدة معاني ترجع إلى أصلين، منها ما متفق عليه بين المسلمين، ومنها ما متفق عليه بين أهل السنة، ومنها ما متنازع فيه. فإن الحد يكون لحقيقة الشيء والنوعية، هو حد الماهية، ويكون لعينه الذاتية، وهو حد لوجوده. فالأول هو الحد الذي يتكلم فيه المتكلمون من منطقيين وغيرهم، هو الماهية، يعني حد مثلا الواجب، حد كذا، هذا الحد عندهم هو الماهية. فالأول هو الحد الذي يتكلم فيه المتكلمون من منطقيين وغيرهم، والثاني كالحد الذي ينعته الشروطيون في حدود العقار لعينه الذاتية. العقار هذا من هذا الحد لهذا الحد، نسبته هذا الحد لهذا الحد، ده ليه؟ لعينه الذاتية، اللي هو حد الوجود، حد لوجوده، حد الماهية اللي بيتكلم فيه المنطقيون، وحد الوجود وكذا. فحدك من إلى المنار الذي نجعله حدك وتعرف به حقك. قال: والثاني كالحد الذي ينعته الشروطيون في حدود العقار وفي حلى الأشخاص، فإذا انحصر نوعه في شخصي كالشمس مثلا كان له حد بالاعتبارين، وبالاعتبار الأول كلي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، وبالاعتبار الثاني عيني يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وإن قيل إن وجود كل شيء عين ماهيته، أو قيل ذلك في حق الله تعالى فقط، كان الحد الذي هو حقيقته العينية الوجودية هو الحد الذي هو الماهية النوعية، إذا عانى به حقيقة المحدود. وإن عانى بالحد القول الدال على ماهية الشيء لم يكن لذلك وجود إلا في الذهن لا في الخارج، والله أعلم. فأما الأول فقد يعنى بالحد حقيقة الشيء، وقد يعنى به القول الدال على ماهيته. فأما الحد معنى حقيقة الشيء الذي هو يتميز به عن غيره، فلا ريب بين المسلمين. انتبه، الحد بمعنى حقيقة الشيء الذي هو به يتميز عن غيره، فلا ريب بين المسلمين أن الله له حقيقة،
غير أن كما لا نشبهه
فذلك حد الذي لا يعلمه غير،
ونحن لكيفيتها وتشبيهه
ولا نعلم عن شيء من ذلك إلا بما أخبرنا به هو عن نفسه، كما جاء في الأثر: يا من لا يعلم ما هو إلا هو ولا يبلغ قدرته غيره. وهل يقال له ماهية لا يعلمها غيره ولا تجري ماهيته فيما قال، أو يقال لا ماهية له؟ على قولين أصحابنا وغريب، الأول قول أكثرهم، وأما الحد بمعنى القول فله أسماء تميزه عن غيره، وله حدود بخواصه التي تميزه عن غيره، كقولنا رب العالمين وخالق السماوات والأرض والأول والآخر والظاهر والباطن. وأما الحد المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله تعالى، مركب من الجنس والفصل. فأما حد عينه الذاتية فيراد به على بذاته، وحد بصفاته، وحد بمقدره. فأما الأول فمعنى انفصاله عن غيره وتميزه عنه بحيث لا يختلط به، وهذا معنى بائن من خلقه، وهذا داخل فيما قصده ابن المبارك وغيره خلافا للجميع الذين يجعلونه مختلطا بالمخلوقات. فلما أثبت ابن المبارك بأنه فوق السماوات على عرش بائن من خلقه، قيل له بحد، قال بحد يعني مباين لخلقه غير مخالط لهم. يبقى بالحد الذي قاله عن قاله ربنا عن نفسه، فقال الرحمن على العرش استوى، ليس مخالطا لشيء من مخلوقاته، ردا عن جميع الذين يقولون مخالط. فيبقى لما يقول بحد يعني بالحد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وهو على العرش استوى، أي أنه متميز بائن عن خلقه، ولهذا قال بائن من خلقه بحد، فإن الحد هو الفصل والتمييز بينه وبين غيره. والحد بهذا المعنى متفق عليه بين أهل السنة، ما في أحد من السنة قال الله مختلط بمخلوقاته، لكن كل قال هو على عرشه مبين لخلقه أي غير مختلط به. هذا هو الحد. القائلين بأن الله فوق العرش، بل وعند الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه أيضا، فإن الأعراض المختلفة اللي هو يقول لك لا داخل العالم ولا خارجه يعني غير مختلط، فإن الأعراض المختلفة كالطعم واللون إذا قامت بجسم واحد كانت متميزة بخصائصها وحدودها وليست متميزة بعيانها وذواتها. وأما الثاني هو بمعنى صفاته القائمة به المميزة له عن غيره، كما يقال في حلية الموصوف ونعوته، فله حد بهذا الاعتبار. وأما الحد بمعنى المقدار والنهاية فهذا مورد النزاع، فقيل لا حد له ولا غاية ولا مقدار، وقيل له حد من جانب العرش فقط، وقيل له حد ونهاية لا علمها غيره، إذا لا يعقل موجود بدون ذلك. وقد يقال إن ابن المبارك وغيره قصدوه، إذ لو لم يريد ذلك لم يكن حاجة إلى قولهم على عرشه، بل يكفي أن يقال هو منفصل عن خلقه متميز عنهم انتهى. على كل خلاصة هذا الأمر هو ماذا؟ هو أن الحد بمعنى أن الله عز وجل مباين لخلقه سبحانه وتعالى، حد على ما وصف ربنا نفسه بذلك بأوصاف مخصوصة بأسماء مخصوصة، هذا الحد يثبته أهل السنة والجماعة، يثبته أهل السنة والجماعة ردا على الجهمية ورد على المعطلة ورد على هؤلاء. وأما حد مخلوق، حد يعرفه الناس بدون إخبار الله عز وجل فلا، فالله عز وجل كما أخبر عن نفسه، ولهذا من نفى الحد نفى على الحد نفى على المعنى المردود، ومن أثبت الحد أثبته على المعنى المقبول، أثبته على المعنى المقبول. نعم. ولهذا من جاء ينفي الحد بأن العباد لا يعلمون الله وصفا ولا يعلمون له كذا فهذا تعطيل، فهذا تعطيل. نعم نعم. نثبت لله كما أخبر به عن نفسه، فالحد إذا ثبت معناه الرجوع إلى ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، سواء في علو في الصفات في كل شيء، هذا هو الحد. نعم نعم.
موجود الحد لفظ مراد به تارة معنى صحيح وأخرى معنى باطل، ومسمى قال الإمام أحمد وهو على العرش بلا حد مرة ومرة أخرى قال قيل له ما يذكر عن اسم المبارك أنه قيل له كيف نعرف ربنا عز وجل، فقال بأنه على عرشه بائن من خلقه بحد، قال قد بلغني ذلك عنه وأعجبه، فقال هكذا هو عندنا. وذلك أن الحد تارة
يعني أحمد رحمة الله عليه أثبت الحد مرة ونفاه مرة، هذا أحمد نفسه لما بلغه كلام المبارك، لكن لا شك أن المعنى الذي أثبته أحمد غير المعنى الذي نفاه أحمد. نعم.
وذلك بأن الحد ثور الرد به أن الله محدود يدرك العقل حده وتحيط به المخلوقات، هذا باطل.
هذا باطل. الشيخ عثمين يقول يعني إذا كان المقصود بالحد هنا إيه؟ الذي تدركه العقول دون ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، هذا باطل. نعم.
وطارة يراد به أنه بائن من خلقه غير حال فيهم
وطارة يراد به أنه بائن من خلقه غير حال فيه، كذلك أيضا بما جعل نفسه من الصفات وبما أخبر به عن نفسه. نعم. نعم. فإن كان غرضه
غرض القائل بقوله ليس لله حد لا يحيط علم الحق به فهو مصيب.
لا يحيط.
نعم.
علمه
الحق به فهو مصيب.
الخلق علم الخلق به فهو مصيب، يعني أن العقول لا تهتدي إلى معرفة هذا إلا بالنص الشرعي. نعم.
كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال.
فهو ضال.
كان غرضه أن الله في كل مكان بذاته فهو أيضا ضال.
نعم. نعم. يعني من وصف الله بما وصف به نفسه وأثبت الحد على هذا أنه ملتزم مقرر ما أثبته الله لنفسه من علوه على عرشه ومن بينونته عن خلقه وعدم خلقه وكذا فهذا حق. ومن قال بأنه حد يهتدي الناس إليه بعقولهم وهم الذين يضعون الله أسماء وصفاته ويكيفونها وكذا فهذا باطل. نعم. نعم. من تكلم بها على السياق الذي ورد عن السلف فلا حرج، تكلم بها على السياق الذي ورد عن السلف كما قال ابن المبارك هنا رحمة الله عليه، تكلم بها على السياق كما هو. بماذا نعرف ربنا؟ قال ابن المبارك بأنه فوق سمواته على عرشه بين من خلقه، قيل له بحد قال بحد على هذا السياق ولا يطلقه. فالذي يقول هذا اللفظ ويطلقه دون بيان المراد فهذا إجمال لا ينبغي، إنما إذا اتضح المراد من السياق فلا حرج لأن السياق رفع الإشكال. نعم. إذا هو فسر ما يستفصل، إذا هو فسر خلاص. ما قيل ابن المبارك ماذا تريد، لكن إن أجمل هذا الذي يستفسر منه، لكن إن وضع في السياق الظاهر خلاص هو نفسه تفسير، هو نفسه تفسير. نعم. قال أبو سعيد أعد بقى.
قال أبو سعيد وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية.
نعم.
وهذا هو الأصل الذي
ماذا تريد بقى بحد وغاية ونهاية، وهذه مثل من قالوا تعالى عن الأعراض والأبعاض والأغراض، إيه الأعراض والأبعاض والأغراض ماذا تريد؟ نعم.
وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها أغلطاته،
وبالتالي ليس له صفة ولا اسم ولا شيء. ليه؟ لأن الله ليس له حد ولا غاية ولا نهاية. هذه المصيبة يا أخواني، المصيبة محاكمة الناس لفهمك، مصيبة. كل أهل ضلال اخترعوا حدا وحكموا الناس إليه، ما يحكمون الناس لشرع، يحكمون الناس لفهمهم هم، ويبقى الضال يكون يصبح الضال من ضل عن فهمه، والمهتدي من لزم كلامه، هذا هو. نعم.
وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين.
سبحان الله.
فقال نعم. له قائل ممن يحاوره قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي، وتعني أن الله لا شيء لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة.
نعم.
وأن لا شيء ليس
هذا شيء يبقى له ذلك. نعم. له صفة في ذات بالأوصاف، ولهذا المعطلة يعبدون عدما كما قال السلف، والممثلة يعبدون صنما. نعم. نعم هم حلولية. نعم
وغاية وصفة.
نعم
وألا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة، فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد وناكل علم ذلك إلى الله.
نعم ولم... يبقى هذا في معرض الرد على الجميع الذين يقولون إيه لا حد وكذا، عندهم لا شيء. لا، إحنا نؤمن بأن الله والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره. إذن نتوقف في معرفة الرب سبحانه وتعالى على ما أخبر به عن نفسه، موجود وموجود له صفات، موجود له صفات. هذا الذي يريد أن يقول الدارمي، الله موجود له صفات كما وصف نفسه، هذا المراد بالحد استثبته. ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، إنما يتوقف ذلك على إخبار ربه وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعلم صفاته سبحانه إلا هو، ولا يعلم صفاته سبحانه إلا رسوله الذي أخبر عنه، ولا ينطق عن الهوى. نعم
ولمكانه أيضا حد، وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان.
نعم، من جهة أوصافه ومن جهة سبحانه كونه على عرشه فوق سماواته، وهذا الاستواء علو خاص، يبقى لا نثبت علوا مطلقا، نحن نثبت علوا من جهة الصفات نعم، لكن نثبت علوا خاصا بأنه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه وليس فوق سائر مخلوقاته، وإنما فوق عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
وسئل عبد الله بن
أين المبارك؟ الله في السماء على العرش استوى. نعم.
وسئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد.
هذا معنى بائن من خلقه. هذا معنى على عرشه بائن من خلقه، هذا هو الحد، هذا هو الحد، أي غير مخالط لخلقه، بل هو على عرشه سبحانه وتعالى مستوى. نعم.
قال حدثناه الحسن بن الصباح البزار عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك.
نعم.
فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء، لأن الله وصف
اللي بيطلق بقى ليس له حد، يبقى هنا قال هنا كفر بالذات نفسها، فكل شيء له حد يعني له وصف. نعم.
لأن الله وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، وإني متوفيك ورافعك إلي، إليه
يصعد إلي. فلو لم يكن الله عز وجل في السماء ما قال ورافعك إلي، لو كان في كل مكان ما صح رافعك إلي. نعم. وقال ذلك يخافون ربهم من فوقهم، وكلهم متفقون أن الملائكة في السماوات، طب من الذي فوقهم؟ يخافون ربهم من فوقهم. إذن هو الله سبحانه وتعالى له العلو الخاص، وهو علو الذات كما أخبر عن نفسه على العرش استوى. نعم.
إليه يصعد الكلم
فسر أأمنتم من في السماء، في السماء يعني على العرش استوى، في السماء يعني على العرش استوى، علو خاص. نعم. الذات لأنه نثبت علوا بالذات فوق جميع الخلق، إنما على عرش فقط، على عرش فقط وليس على جميع مخلوقات بذاته، على عرشه بذاته. أما العلو الذي هو الصفات، فالله عز وجل هو العلو المطلق في صفاته سبحانه وتعالى، علو القهر وعلو القدر. نعم. 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 فوق جميع المخلوقات بذاته على عرشه، على عرشه، على العرش، على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. نعم.
إليه يصعد الكلم.
نعم صفة السواء أي نعم صفة فعلية. العلو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه، وعلو الصفات وكذا. الاستواء علو خاص صفة فعلية، لم يكن مستويا على العرش فاستوى عليه ثم استوى على العرش. فهنا هناك علو هو صفة فعلية وعلو هو صفة ذاتية. علو الصفات وكذا علو القدر والشأن وكذا هذا علو، هذا صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. علو الخاص الذي هو بمعنى الاستواء هذا صفة فعلية. نعم نعم النصوص فصلت، النصوص فصلت العلو الخاص هذا على العرش، حصرته بهذا، خصته بهذا. فلا بد أن تعمل بهذا التخصيص. وهذا النزاع بين أهل السنة الجماعة وبين من أطلق من أثبت العلو بإطلاق ونفى علو الذات. يبقى هنا يجب أن تقول أن العلو الخاص والعلو على العرش صفة خاصة، العلو الخاص الذي هو الرحمن على العرش استوى، وهو سبحانه وتعالى العلو سبحانه وتعالى الذاتي علو الصفات القدر والشأن والقهر نسبته إليه سبحانه وتعالى. أما علو الذات علو الذات هذا العلو الخاص، هذا لهذا يقال هذا علو خاص اللي هو استوى على العرش لا تثبته لغير العرش، كما أخبره عن نفسه الرحمن على العرش استوى، على وارتفع على العرش. نعم
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
فلو لم يكن سبحانه وتعالى في السماء لما صح أن يقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم
فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد.
العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فمن لم يكن له عمل صالح ما يرفع عمله، ما يرفع قوله. نعم
فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله.
نعم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فوق
العرش. بسورة السنة الجماعة هو ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل وتمثيل وتكييف، هذا بصفة عامة. إن تكلمت في الاستواء تقول بحد يعني كما أخبر عن نفسه على العرش استوى، في إثبات الصفات بحد يعني على الوجه الذي أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحد. نعم أنه إيه اللي هو إيه اللي هو في الاستواء يعني، لأنه كذب بالنص، كذب بالنص. الله يقول الرحمن على العرش استوى وهو ينفي هذا، ينفي أنه على العرش استوى، فهذا يكفر برد النص. إنما إذا قال أنا، فإذا قال أنا أنفي الاستواء الخاص وأؤمن بالألف العلو الخاص وأثبت العلو العام، نقول إذن آمنت ببعض الكتاب وكفرت ببعض، والكافر ببعض الكتاب كافر بالكتاب، لكن هذا بعد إقامة حج عليه كمعين. دي مسألة تانية، دي مسألة تانية. طب ما أهل السنة نفوا الحد، لكن نفوا الحد على معنى، هل هو بينفيه على المعنى الذي نفاه أهل السنة؟ ما فيش إشكال. ولهذا ما يقول لك اللفظ ده لم يرد، إذا هو يكون كلامه في اللفظ، لكن لما نقول له المعنى بقى الاستواء الله على عرشه وأنه بينه من خلقه يثبته يبقى غير داخل في 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 في, في التحذير. يبقى نحن نقول له إيه؟ نقول له إن اللي أنت أثبته هذا لو أطلقنا عليه الحد في مقابلة الجهمية الذين يقولون لا حد فهذا جائز كما أطلقه السلف، يبقى نعلمه، دي مسألة خاصة. إنما أهم شيء المعنى يثبته، وهو أنه على عرشه مستوى بائن من خلقه غير مختلط بهم ولا إلى آخره، الحد الذي جعله الله عز وجل أسمائه وصفاته، هل يثبت هذا ولا لا؟ إذا ينفيه يبقى هذا معطل، يبقى هذا معطل. لكن لو قال أنا بس يعني عندي إشكالية في اللفظ فأنا ما أثبتها لكن أم بالمعنى، نقول له ونحن معك إن الألفاظ ينبغي تكون فيها نصوص، لكن تعالى نحن الآن نفرق بين الجسم والحد. الجسم ما أثبته أحد من السلف ولا نفاه، لكن الحد يا أمير خلي بالك من حد دي عشان حد دي صعيدية شوي، عايز صعيدي تفهمها شوي. إنما الحد ورد إثباته ورد نفيه، خلي بالك. الجسم ما في أحد من السلف أثبته ونقول نؤوله على المعنى كذا، لا، هنا يختلف بقى لفظ الحد عن الجسم. لهذا نقول في تعاملنا مع هذه اللفظة وهي لفظة الحد، لفظة الحد، هنقول من أثبتها على وجه اللائق مفسرا ذلك فلا ننكر عليه، ومن نفاها على ما ورد عن السلف نفيه فلا ننكرها عليه. لكن ما أتي أنا أثبته على الوجه اللي ورد عن السلف تقول لا دي من الألفاظ المجملة اللي نثبته ولا ننفيها، يقول لك معلش بس بنستأذنك في مسألة الحد هذه. إنما أنت تقصد مثل الجسم وكذا، أي نعم الجسم لا، ما أثبتها أحد من السلف ولا نفاه، يقولون بالقاعدة العامة هذه، ما أثبتها ثم أولوه، إنما الحد لا، أثبتها السلف على هذا النحو، فإن أثبتها مفسرا المراد فلا ينكر عليك. طيب لو أثبت الجسم مفسرا المراد لك ننكر عليك، ننكر عليك الجسم. هذا هو الفارق بين الحد وبين الجسم. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وقال للأمة السوداء أين الله؟ قالت في السماء. فقال
إن الله فوق عرشه فوق سماواته، يبقى المراد أمة من في السماء، ها؟ يعني على السماء على العرش. والسماء في لغة العرب تطلق مراد ما العلو، فكل ما عليك سماء. فإن قلت العلو فقط، السماء في اللغة هي كذا علو فقط ولا نثبت علوا خاصا، نقول الذي قال آمنتم من في السماء هو الذي قال الرحمن العرش السوى، فخذ النصين يبقى آمنتم من على عرشه استوى في السماء، ولا تجعل هذا نصا معارضا لهذا النص، بل هذا النص مفسر لهذا النص. آمنتم من في السماء والرحمن العرش السوى واحد. الأولاد يا أخواني بارك الله فيكم، مع أولاد يمنعهم بارك الله فيكم، الصوت والأولاد يا أخواني ما لا نسمح بهما، لا تشغلونا، اللي مع ولد يجعلوا معه، انتبهتم يا أخواني؟ يبقى لا تعارض بين الرحمن على العرش استوى وبين أمنتم من في السماء، أمنتم من في السماء لا تعارض، فهو على العرش استوى والعرش على السماء، إلا أن تقول لا في تقتضي الظرفية، فكيف يكون في السماء فتحيط بسماءه؟ نقول في هنا بمعنى على وليس في السماء ظرفا، أو يكون المراد بالسماء مطلق العلو الذي حد بالعرش وليست في ظرفية، أي أنه داخل السماء داخل السماء. كما قال سبحانه وتعالى لأصلي بينكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، سيروا في الأرض يعني على الأرض. نعم نعم. كلام جميل. أي واحد يدعي دعوة يا دكتور فاروق ما نبادرش بالإنكار على طول، نمشي معاه مديله الحبل 5 سنتي، قول له ده كلام مين، بس قول له ده كلام مين، يديله 5 سنتي لعل الله أن يهديه، قول له الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مين بقى، اللي هو أعده تاني، نقول وبيقول نقول ها تمام، وعلي نقول له بقى انت بستوى يعني ايه، اين الله، اقول على العرش يستوى ده نص القرآن، نقول له في ناس بتقول على العرش استوى بالصفات علو قدر علو قهر وكذا، وبيقولوا لا ما فيش علو ذات، يعني ليس على العرش رب. أجبنا يا فضيلة الإمام، هيقول الرحمن العرش سوى، نقول له ما هم يقرأوا أيضا، هم يقولون الرحمن العرش سوى أيضا، هم يقولون هذا مثل ما تقول أنت، لو الفيصل القراءة هم يقولون ويقرؤون مثلك تماما ويثبتون. هل أنت نفسك، نسألك سؤالا، تثبت على العرش ربا بذاته وبصفاته ولا بصفاته فقط؟ هيقول هيقول ايه بصفاته ضال وفق، بذاته خوصي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نعطيك كمان 5 سنت، نمدوا الحبل كمان 5 سنت، نقول له هذه اللفظة أنا تكلمت بها، ردها علي، أو تكلم بها السلف فوجب قبوله، لأنه سبيل المؤمنين. اعطيه 5 سنت كمان، يبقى 15 سنت. هل اللفظة هذه بذاته مفسرة لما ورد به النص رحمنا على عرش سوا، ولا متغايرة؟ يعني بنفسرها، هل من فسر الصلاة بأنها التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتكبير، هل خالف الصلاة الواردة إن الصلاة كانت عن الكتاب منقوتا؟ هل من فسر إلى أن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله بأنه إفراد الله بما يستحقه مخالف إلى مخالف لي إلى أن يوحد الله؟ إن خالفت هيا بنا نرد، إن كانت تفسر المراد فإن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته، وكما قال ابن عباس وغيره تفسير تعرف العرب في لغاتها، ولأذى النبي فسر القرآن قال هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والبطن الذي ليس دونه شيء. فإن قال أنا اختصر على تفسير الرسول، تبنوا له سائر الأسماء. ما معنى اسم الرحمن عندك؟ أي معنى سيضعه؟ نقول هذا لفظ زائد، لا ورد في الكتاب ولا في السنة. ما معنى الرحيم؟ ما ورد. ما معنى النزول؟ الاستواء، رفضت كلمة بذاته. تبه النزول، قال قوم ينزل برحمته، ينزل بأمره، فماذا أنت تقول فيه؟ يقول لا، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله. نقول له هات اللفظ ده، هات هذا اللفظ، فين هذا؟ يقول نطق بالسلف. نقول هذا نطق بالسلف. طب وما نطق بالسلف يخالف النص؟ لا، لأن الله عز وجل أضاف له النبي النزول إليه، وما ينزل الرب مضيفا ذلك إليه إلا نزولا حقيقيا، ولا يستوي ربنا إلا استواء حقيقيا معنا بذاته. ف جميع الصفات استضافوا لله عز وجل فيها بذاته. أنا الآن أقول شرحت الكتاب، فلو جاء واحد قال الشيخ نفسه شرح الكتاب، شيخ ذاته شرح الكتاب، فهل هو مغاير لي شرحت الكتاب؟ لا. ليه؟ لأنه معنى شرح الكتاب واسند الشرح إلى نفسه أي بذاته. ركبت السيارة ما احتاج أقول بذاته، لكن لما قال قوم ركب السيارة مجازا قالوا لا ده بذاته، فبحتاج للسنة إلى أن يفسروا فقط، أن يوضحوا لمن لم يتضح له الأمر. ولهذا لما لم يكن السلف في عصور الالتباس ما احتاجوا إلى بذات وما احتاجوا إلى حقيقة، فلما وقع الالتباس أرادوا أن يميزوا بين الصفة الحقيقية وهذا الذي قاله أهل البدع والأهواء. ولهذا في كل من يرفض تفسير أورد عليه المعنى الباطل سوف يضطر إلى أن يقول معنى حق. لكن تقول هناك قوم يقول نزل بأمره، نزلت رحمته، ماذا أنت قائل؟ هل ينزل بالأمر والرحمة؟ يقول لا لا، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله. من الذي قال هذا؟ وفي الاستواء كذلك، وفي سائر الصفات يضع قدمه، يضع قدمه، يضع أصابع الرحمن، كل هذه التفسيرات سوف يضطر إلى أن يقول ما قاله السلف، الذي هو تفسير وليس إضافة، إنما هو تفسير محض لهذا. ومن أجل هذا قلنا بأن هذا التفسير اللي هو وارد عن السلف هو سبيل المؤمنين، لأنه لا زيادة فيه على المنصوص، إنما هو كما فسرت أنت الصلاة، كما فسرت أنت الصوم بحده الوارد في الشرع، وهو الإمساك التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا ما يخالف وصيام رمضان، ما يخالف، لأنه تفسير للصيام المشروع، وكل واشرب حتى يتبادل نكون خيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر. ما هذا الذي قالوا؟ من لا يفهم قال هذا فين الكلام ده في النصوص؟ نقول الكلام موجود في النصوص، انتبهوا، هذا الذي نريده، الكلام موجود في النصوص. ما هو؟ ولكن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون معناه على معاني العربية، وإلا لو الألفاظ فقط مش نحتاج نعقل، لعلكم تقرؤون. واخد بالك يا أسامة؟ اصحى، لو المراد القراءة فقط ليس لفت النظر إلى المعاني العربية، يبقى لعلكم تقرؤون لأن المراد القراءة، لكن لعلكم تعقلون معانيه فتتعبدون بهذه المعاني على وفق لغة العرب، إلا أن يرد الاصطلاح الشرعي والحقيقة الشرعية التي سنقوم بعمل تحويلة عن الحقيقة اللغوية فنخصها بالحقيقة الشرعية بلسان عربي مبين واضح الدلالة والمعرفة. ما فسر النبي كل القرآن، إذن التفسير يكون إجراما. وهذا السبيل الذي أحال الله عز وجل عليه، قال واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ولهذا الذي يقول يا أخي هذا ما قاله الله ولا قاله رسوله في الكتاب، والله يقول فإن تنزعت في شيء فردوه الله والرسول، هذه كلمات قد تلقى رواجا عند البعض ولا يدري البعض أنها هادمة الكتاب والسنة. ومثل هؤلاء الذين يقول هذا مثل من يقول علينا بكتاب الله حسبنا ما جاء في كتاب الله وينكر السنة ولا يدري أن في كتاب الله الأمر بالسنة، ولا يدري هؤلاء أيضا أن في كتاب الله وفي سنة رسول الله الأمر باتباع السلف وسبيل السلف، وسبيل السلف فهم السلف للقرآن والسنة. ولهذا قال النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي، وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
وقال للأمة السوداء أين الله؟ قالت في السماء. نعم.
في ماذا؟ يعني في هذه القضية؟ نعم. هات أحمد يقرأ عشان بس الإخوة المتتابعة تستفيد. أبو الحسن يقول منهج الأفيح مأربي، يقصد يكون حسبان أصحاب منهج الأفيح اللي هو يقبل إليه أهل السنة وغيره، لكن نحن إذا قصدنا بمنهج الأفيح الواسع ما عليه أهل السنة والجماعة، هذا الطريق الواسع وهذا الصراط المستقيم، المنهج الواسع هذا الواسع اللي ما سعى غيره، لكن هو نفسه قائم على السعة، ليس الضيق سبحان الله، ليس استدلال بالشيء وياك تناقش، كن بين يدك شيخك كالإيه كالميت بين يد المغسل. هو ده اللي أنا فهمته. واحدة راجعتك مرة اثنين، لا اطردوا هذا مجادل حدادي بغيض. نعم.
قال الشيخ صالح قال الشيخ
ما في مشكلة تناقش وتستفسر، ما في مشكلة، لكن تكابر لا. نعم.
قال الشيخ صالح في شرح العقيدة الواسطية: أهل السنة اختلفوا في النزول، هل يقال ينزل الله جل وعلا بذاته أم لا يقال، أم يطلق اللفظ على ثلاثة أقوال؟ منهم من قال ينزل ربنا بذاته، وهذا قول طائفة من أهل الحديث والسنة، وذلك لأن ينزل ربنا بذاته نحتاجها حتى لا يتوهم متوهم أنه نزول أمره كما يؤوله المؤولة أو نزول رحمته. قال آخرون
يضعون اللفظ بذاته رفعا لهذا الإشكال. نعم.
قال آخرون: لا نقول ينزل بذاته ونمنع من هذا القول، فعندهم قول القائل ينزل ربنا بذاته أو إثبات النزول لله إلى السماء الدنيا بذاته أن هذا باطل ومردود، هذا قول طائفة أخرى من أهل السنة. والقول الثالث هو الصواب، ألا يطلق هذا ولا هذا، ولا ينفى ولا يثبت، لأن قاعدتهم في السنة أنه لا يتجاوز القرآن والحديث، فالحديث أثبت النزول ولم يقل فيه صلى الله عليه وسلم بذاته، فنثبته كما أثبته عليه الصلاة والسلام. ينزل ربنا، نقول ينزل الله جل وعلا فيه إثبات صفة النزول لله، ولا نقول بذاته، ولا نقول لا يجوز أن نقول بذاته، لا نثبت ولا ننفي. وإذا قال قائل هل النزول بذات الله جل وعلا، هل تقولون النزول بذات الله؟ نقول نعم، نقول النزول بذات الله، لكن هذا عند المناظرة، عند الحجاج بنفي التأويل.
لو ما كانش قال الشيخ هذا كنا هنعلق بهذا التعليق، لأنه قد يفهم واحد أن احنا لا نقول إطلاق ولا كنا نعلق بهذا التعليق، لكن ذكره الشيخ. نعم.
نقول النزول بذات الله لكن عند المناظرة، عند الحجاج بنفي التأويل، وهذه طريقة يسلكها الدارمي في رده على المريسي وغيره.
يعني قد يطلق الدارمي بعض الألفاظ نفيا للمعنى الباطل الذي يريده ماذا؟ الجهمي. أما هو لو نفسه جاء يدون الاعتقاد قد لا يذكرها. نعم. ففي مقابل نفي الجهمي للحد والنهاية وكذا يقول الدارمي ردا عليه: بل له الحد، لكن تريدون من لا حد لا شيء، لا حد لا شيء، إذا الله لا شيء، إذا الله معدوم، تعالوا نثبت لكم الحد المشروع الذي هو ماذا؟ إثبات ذات موصوفة بصفاتها على ما ذكر عز وجل في كتابه. نعم.
فيثبت ألفاظا عند المناظرة والرد لا تثبت على وجه الاستقلال، وهذه قاعدة مهمة فيما يثبت عند الردود لأجل نفي التأويل والمعاني الباطلة وما لا يثبت من ذلك. هنا في قوله ينزل ربنا ثم بحث معروف، وهو ما أثاره بعضهم من أنه هل نزوله بخلو العرش منه أم لا.
نعم. نعم. يبقى إذن مسألة بذاته، وأنا ما ألتزمها أصالة أن أقول مثلا ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا بذاته وكذا، إنما أقول ينزل نزولا حقيقيا فيها إثبات الصفة ولا تؤول، لا يؤول النزول بشيء من هذا. طيب، فإن قال قائل يعني ينزل كيف ينزل بماذا؟ ينزل برحمته، ينزل بأمره؟ أقول لا، ينزل بذاته، لا برحمته ولا بأمره، أمره سبحانه وتعالى مستمر دائم، رحمته سبحانه وتعالى مستمرة دائمة، فينزل بذاته، ولأن هذه أصلا مقتضى كل الصفات التي يضيفها الله عز وجل إلى نفسه، فإذا أضاف الله إلى نفسه يعني إلى ذاته، إضافة إلى نفسه يعني إلى ذاته. وعليه فهل يكون الشيخ صالح بمقتضى كلامي هذا ينفي النزول بالذات؟ ينفيه؟ وما اللي هو بيتكلم أي بقى لا ننفي ولا نثبت؟ اللفظة مش الحقيقة، إذ كلها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا احتجت إلى مثل هذا في رد من يقول إن النزول نزول رحمة نزول كذا فتحتاج إلى هذا. كذلك أيضا أن تقول الرحمن عرش استوى على وارتفع ما تقول بذاته، لكن لو احتجت إلى ذلك قل بذاته، لو جاء التقرير في هذا بتقول بذاته. هذا معنى أن تستعمل الفاظ على وجه الذي ورد في النصوص، لكن إذا أردت أن تنفي معنى باطلا فتقول. ولهذا يتورط من ينفيها مطلقا، يتورط ولك ما قالش بقى القرآن والسنة. طيب لو أوردت المعنى الباطل لن يستطيع أن يرد عن المعنى الباطل إلا بذكره، زي ما قال أخونا فاروق لما أورد عن هؤلاء، ولكن احنا ما نقولش بقى استوى على وتوى، ولا نقول نزول يبقى نزول، ولا نقول بذاته. طب كويس قوي، هو فكر انه بكده خلاص هيقول لك خلاص يا اخي احنا نقول الرحمن عرش استوى خلاص الى هذا الحد جيد، يلا قول الرحمن عرش استوى. ولو جاء واحد يقول يوجب على الامه اذا قالت الرحمن عرش استوى لازم يقول بذاته، نقول وقف، من الذي اوجب هذا؟ من الذي اوجب هذا؟ دائما يقول كده الرحمن عرش بذاته، الرحمن عرش بذاته، لابد تقول هذا. قل وقف، من الذي قال لك لابد؟ والله ما ذكر في كتابه هكذا. فإذا أوجبها أحد قلنا تعالى ما الدليل، وإذا نفاها أحد وأوجب النفي نقول ما الدليل. ولهذا يظهر هذا في مقام إيراد الباطل، نقول الله على عرشه، قال قوم على عرشه بصفته دون ذاته، فهل أنت تقول بهذا؟ يقول لا. نقول إذن ماذا تقول؟ يقول أقول على عرشه بصفاته وذاته. لو ما قال هذا فلن يستطيع أن يحبر الحق في هذه المسألة، وبالتالي سيخصم، إن قال بذاته خصم، وإن قال بغير ذاته ضل، يعني إن قال بصفاته دون ذاته يبقى ضل، وإن قال بذاته فقد خصم. يبقى لابد أن نميز هنا بين عبارة العلماء لما يقولون لا نثبت ولا ننفي وكذا، وبين مسألة اعتقاد هذه اللفظة. فنقول في الصفات عموما حينما تسنى هذه الصفات إلى الرب، هي صفة من يا إخواني؟ صفة ربنا. وصف بها ماذا يا إخواني؟ نفسه وذاته. يبقى جميع الإضافات إليه سبحانه وتعالى بذاته ونفسه. وإذ قال الله بذاته، أيوة، ما قال غيره؟ كلم الله موسى تكليما، كلم الله بذات موسى، أمال إيه يعني؟ وجميع الصفات ستارد سوف يقال في هذا الكلام، لكن أنا أقول بقى فقال الله بذاته، فنزل الله بذاته، فاستوى على العرش بذاته، دائما أبدا هذا كلام تنفي به باطلا. فلو جاء من يثبت بإطلاق ويوجب مراعاة للتمييز نقول وقف، ولو جاء من ينفي بإطلاق مراعاة للفظ ورد في النصوص نقول وقف. لكن إن قلت عند الكلام والعرض فإنما يكون بالألفاظ التي ورد بها النصوص فنعم، وعند المحاجة وعند إيراد المعنى الباطل حينما نأتي فنقول هذا يبقى نعم. بس انتبهوا بقى، انتبهوا ليتتمة البحث هذا، أنني عند نفي الباطل فإنما أستعمله، يا سلام، خلي بالك يا عم فاروق الله يكرمك، فإنما أستعمل اللفظ الذي تلفظ به السلف، يبقى بذاته، يبقى بحد، ها؟ ما يجيش بقى أقول الجسم على المعنى الصحيح، فأنا أثبت الجسم بمعنى الذات المنفصلة بنفسها المتصفة بصفة، أقول بقى الجسم ده أنت جايبه منين؟ حتى ولا إراد ولا رد باطل، حتى ولا رد باطل. يبقى دي تتمة البحث، تتمة البحث حينما أتي أنا أنفي الباطل هذا أقوم أنفي الباطل بالإيه؟ باللفظ الوارد عن السلف، يبقى أقول الرحمن على العرش بذاته، وأنا ابتداء ما قلته. لكن لو قال قائد بينزل بأمر ينزل بمعنى استولى وأنه على بصفاته لا بذاته، أقول لا بذاته بذاته بذاته، السلف استعملوها، السلف استعملوها. يبقى هنا حينما آتي أنا أعبر أو أرد باطلا بلفظ احتجت إليه لرد هذا الباطل، فليكن هذا باللفظ السلفي، وبالتالي نضيف إلى اللفظ القرآني واللفظ النبوي اللفظ السلفي، لأنه ليس فيه زيادة على اللفظ الذي ورد في القرآن والذي ورد في السنة، وإنما هو تفسير لهما، تفسير لهما، تفسير. إنما الجسم لهو تفسير لهما ولهو ورد في ألفاظهما. يبقى حينما آتي أنا أرد هذا الباطل أرد باللفظ السلفي وعليه بذات نعم أضعها. يبقى هنا كان كلام ذهب وتعقب الذهبي للعلماء الذين قالوا بذاته، هو لجأ إلى قاعدة، هي القاعدة صحيحة، ألا وهي أننا نستعمل ألفاظ القرآن والسنة، ولكن لم ينتبه إلى الاستعمال ابتداء ونفي الباطل بما استعمله السلف. ولا ينبغي أن نقول لما استعمله السلف قف، بل نأخذه على الوجه إيه؟ الذي نطق به السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يبقى نفهم بفهمهم ونسير على طريقته. فلما يجي واحد اليوم يقول التوحيد هو نفي الصفات أو العدل نفي القدر، نقول له لا، ده التوحيد عندنا إفراد الله بما يستحقه. منين جبتها؟ منين جبت هذه؟ من السلف. والسلف منين جابوها؟ من الكتاب والسنة. من الكتاب والسنة، تعالى فسر لي، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله أحد في إيه؟ يقول لي في أسماء وصفاته. يعني هو واحد في أسماء وصفاته؟ إيه نعم، واحد في أسماء وصفاته، ده اسمه توحيد. إيه بقى؟ أسماء وصفاته، يعني توحد الله في أسماء وصفاته؟ أيوة بقى، وحد الله صمد. طيب اكتب عندك كده، وحد الله في أسماء وصفاته. مين اللي فسر قل هو الله أحد؟ توحيد الله عز وجل في الأسماء وصفاته. مين هو؟ هؤلاء ما هو ده معنى القرآن. نقول له احنا عايزين لفظ نبوي يقول بأن ها الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته، نوحده سبحانه وتعالى بأسمائه، نفرده بأسمائه وصفاته، فلا يماثله أحد في هذا، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. هات لنا اللفظة دي. طب قل يا أيها الكافرون، اقلب الصفحة اقرأ، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إيه التكرار هذا؟ يعني إيه؟ يعني أن الله عز وجل ينفرد بالعبادة فلا يعبد معه غيره. يعني إيه؟ يعني الله نفرد بالعبادة، أي نفرد بالعبادة، نفرد بالعبادة، يعني نوحد بهذا، يعني في توحيد عبادة، أيوة في توحيد. طب اكتب عندك هذا توحيد عبادة. طيب تعال قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلق الله. هل في خلق مع الله؟ لا. يعني معنى الذي نحن نفرض الله عز وجل بالخلق، ده اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه عندك هذا؟ يعني افراد الله، يعني اسمه ايه؟ توحيد الله عز وجل بأفعاله زي الخلق والإحياء والإماتة. إيه نعم، اكتب عندك، اقرأ لنا بقى اللي انت كتبت ورانا كده. ها، إفراد الله بأسمائه وصفاته، إفراد الله بعبادته وألوهيته، إفراد الله بربوبيته. طيب إيه ده؟ خرج على اللي احنا قاله أهل السنة؟ هو خرج؟ ولا كيف تفهم كتاب الله غير هذا؟ كيف تبلغ كتاب الله، تشرح كتاب الله للناس به؟ إذن هل تفسير القرآن لابد أن يكون باللفظ النبوي؟ هل تفسير القرآن لابد أن يكون باللفظ القرآن؟ سبحان الله، عجيب. ما هو إن قلت لا يلزم فقد خصمت، وإن قلت نعم فقد كذبت. ما عندنا هذا، ولازالت الأمة تتلقى التفسير بالإيضاح ومعرفة المعاني على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا التفسير اللي يخرج عن معنى النص الحقيقي تفسير باطل، لكن اللفظ غير اللفظ، إنما هو شرح اللفظ بألفاظ، كذلك شرح العقيدة بألفاظ، كذلك شرح الفقه بألفاظ. فهذا غلو في الإثبات، إثبات اللفظ القرآن من القرآن، اللفظ هذا غلو في الإثبات. إذا عطلته عن ماذا؟ ألا تدري أصلا أن هذا نوع من التعطيل ذكره العلماء وهو المفوضة ماذا يقولون؟ يقول المفوضة خلاص تقرأ هذه الألفاظ ولا تفسرها، فالله أعلم بالمعنى وأعلم بالكيف، فاقرأ هذه الألفاظ لا تكفر بها، قل في صلاتك الرحمن العرش استوى، طيب ما معنى استوى؟ لا لا تقل، اقرأها فقط. إذن ما معنى قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته؟ كيف نتدبر الآيات والمعاني مفوضة؟ قالوا نتدبر معاني الأحكام، أما معاني الأسماء والصفات فلا. نقول وهذا الفرق من أين أتيتم به؟ وكله من عند ربنا، والتدبر عائد إلى القرآن كله. أفلا يتدبرون الأحكام؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ فالتدبر عائد إلى القرآن، وأجل ما في القرآن الأسماء والصفات. من أجل هذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ وكانت أعظم آية في القرآن ما تضمنت أسماء وصفاته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال العلماء هذا التفاضل في القرآن راجع إلى موضوعه، ليس راجعا إلى قائله، فإن القائل هو الله سبحانه وتعالى، لكنه راجع إلى موضوعه، فدل هذا على أن أجل ما في القرآن هو موضوع الصفات. فإن عطلت ذلك عن التدبر وقلت نقرأه بلا تفسير معنى، فقد عطلت القرآن عن أعظم مقاصده وأسمى معانيه. وأخيرا، من الذي وضع هذه القواعد؟ ونحن قلنا في أول الدرس وأول فائدة في هذا الدرس، من كان محاكما للناس فليحاكم إلى قواعد السلف، لا نقبل منك فهما للنصوص ولا فهما لكلام السلف إلا أن يكون بقاعدة السلف، وإلا كل يفهم على ما يريد، ومن قدم قاعدة فليأتي بها من السلف، نطق السلف، منطق السلف، منطق السلف، حينئذ نقول هذه قاعدة السلف. إن فهمتها أنت فهما خاطئا رددناك إلى فهم السلف، رددناك إلى فهم السلف. إنما أنت اخترق قاعدة وتحكم الناس إليها، هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم نعم. أخونا علي بيطرح استشكالا، نريد الجواب عنه. الشيخ العثيمين أنكر عليه العلماء لما قال معية ذاتية. الشيخ صالح هنا بيورد أننا نثبت نزول الذات، يعني من جهة المعنى إذا أردنا أن نرد على من يقول نزول إيه؟ نزول الرحمة ونزول الأمر، فنقول نزول الذات، فننكر هذا. فما الفرق بين ما أنكر على الشيخ صالح وما يقبل من الشيخ صالح؟ ما أنكر على الشيخ صالح العثيمين وما يقبل عن الشيخ صالح العثيمين؟ قول يا إبراهيم.
قال الشيخ العثيمين أن المعية تكون ذاتية.
نعم.
أما الشيخ،
طب إيه وجه الإنكار في المعية الذاتية؟
المعية معناها أن النزول يكون ذاتي، أما المعية لا تكون ذاتية.
يعني إيه؟ يعني إيه برضه؟
أن الله عز وجل تعالى
ما هي المعية صفة؟
معية بعلمه؟
نعم.
ليس بذلك، أما النزول
بذلك. المعية صفة صح، والمعية حقيقية صح. طيب على ما نفصل؟ ما هو إذا كان معية يبقى معية بالذات، إيه الوجه في الإشكالية؟ إحنا مش قلنا الصفات إذا أضيفت يبقى ذاتية؟ ما كلها ذاتية، ودي معية ذاتية، يعني معية. فيقول قائل اثبتوها أيضا معية ذاتية كما أثبتم نزولا بالذات، لأن النبي قال ينزل ربنا، ينزل ربنا، وأنتم قلتم ينزل بالذات لا بالرحمة ولا بكذا. إيه الإشكالية؟ إيه الفارق؟ الفارق اللي هو يفهم الطرح للسؤال، مش الفرق اللي بزيني وزينك احنا عارفين بعض، لا الفرق بتشرحه. قل ايوه. نعم كيف يعني منفك؟ ايه كلمة منفك هذه؟ يعني طيب قول يا امير. طب ما هيقولك برضو، ما هو علي قال كده، علي قال ما انت قلت برضو نزول بذاته يقتضي حلول الاتحاد، يقتضي حلول الاتحاد نزل ايه الى السماء الدنيا بذاته، هيقولك يقتضي حلول الاتحاد. ها قول يا محمود.
النزول لا يستلزم هذا، لما النزول لا يستلزم مخالطة للمخلوق، اما المعية اذا اثبتها بذاته فانها تقتضي حلول الاتحاد.
يعني النزول محمود بيقول النزول لا يقتضي حلول، انما المعيه بذاتها تقتضي حلول. واحد يقول لك برضه انت ده تفريق انت بتقوله، انا عندي لا ما في فرق. قول يا شريف. احسنت يا شريف، هو الحل معكم ليست معيه هذه مطلقه، معكم ما عاكم أنتم يا ذوات لا يمكن أن يكون بذاته لأنه غير حال في هذا، ولهذا فسروها حتى يرتفع الإشكال. ها بماذا؟ بالعلم. والذين أسمتوا معي حقيقة قالوا معي حقيقي، لكن معي الحقيقية ما كنش معنى بذاته، معي حقيقة يعني كسائر الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وسائر الصفات وسائر الصفات تثبت أنه لا يكون مخالطا لخلقه بذاته. يبقى هنا الإراد في إيه؟ ما عاكم. ما ينفعش ما عاكم تحط بذاته عالي، لأنه مستحيل، لأن النصوص نفت كل هذا. إنما هنا ينزل ربنا إلى السماء دون، ينزل ربنا نزولا حقيقي وينزل بذاته لأن أضفاه، لكن تقتضي حلولا؟ لا، لأن لو قلت اقتضي حلولا برضت على النصوص هنا، بالعكس نحن نجزم أنها بلا حلول، نجزم أنها بلا حلول. طب ليه احنا ما قلناش بقى معكم بذاته بلا حلول؟ ما تنفعش. ينزل بذاته بلا حلول تنفع، معكم بذاته بلا حلول ما تنفعش. إنها معاكم، فالنزول حينما أقول بذاته لا إشكال، إنما المعية معكم بذاته فيها الإشكال، لأنه ليس لها إلا معنى واحد بقى حينئذ، ألا وهو المخالطة، ألا وهو الحلول، ألا وهو الحلول. لكن ينزل السماء الدنيا أنت بس لك إرادة واحد فقط، اللي هو إيه؟ يضع قدمه في النار. اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ وضع كنفه عليه. اللي هو إيه؟ فسر هذا بذاك. إن قلت بالذات، إن قلت بالحلول بذاته حال، قل هنا بذاته حال، يبقى الموضع هنا غير الموضع هنا، الموضع هنا غير الموضع هنا. ولهذا فسروا وقسموا المعية إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة، لكن النزول مش مقسم لقسمين. يبقى هنا قوله تعالى ما عاكم قطعا ينفي التأويل بذات، من هنا أخذ على الشيخ هذا. مع أن الشيخ كان يريد إيه؟ كان يريد معية حقيقية الله أعلم بها، والشيخ نفسه يقول وننفي، بس ما صح النفي مع إثبات الذاتية، ما ينفعش. يعني الشيخ نفسه بينفي هذا، هو أراد الشيخ يقول حقيقة، ولو قال معية حقيقية لما أنكر عليه، بس هو بدل معبر عن المعية الحقيقية خباك عالي عبر عن المعية الذاتية، وقال وحط المحترز، قال ولا يقتضي مخالطة، بس ما عادش ينفع، ما عادش ينفع. معية ذاتية ما تنفعش مع نفي قال ايه الحلول، لكن لو ننفي الحلول ممكن نقول معية حقيقية، معية حقيقية عادي كسائر الصفات، لكن ما ينفعش معاكم أقول معية ذاتية لا تقتضي، ولا مهما أقول بقى لا تقتضي، مهما أقول لا تقتضي، مهما أقول. فماعاكم ما يصفى معايزة فيه، لكن لي أن أعبر معايا الحقيقية، ولي أن أعبر بتعبير السلف معاية العلم وكذا. واللي بيقول معية العلم وكذا هذا من باب التفسير، لا ينفي أن المعية صفة حقيقية، ولهذا يقول صفة حقيقية، ما في إشكال. إنما أيضا في معرض من لا يفهم ويظن، لو أنا قلت معية حقيقية يعني ذاتية، لهذا هنا ألجأ إلى تفسير معكم بعلمه. إنما نزول حقيقي، نزول إيه؟ حقيقي. ومعية حقيقية ذاتية ما تصلح، لكن نزول حقيقي بذاته سبحانه وتعالى تصلح. في معرض ماذا؟ الرد على من قال ينزل بأمره، ينزل برحمته، لا ينزل بذاته سبحانه، ينزل بذاته. تأخذ يقول لك هذا إلى السماء، فكيف إلى السماء وتنفي بالذات؟ تظن أنت إلى السماء يعني داخل السماء، وإلى نفس المسألة وضع قدمه في النار، في النار، فوضع قدمه بذات، ونراه في الجنة بذاته. لكن لا حلول في الجنة ولا حلول فين؟ في النار. يبقى نثبت الصفات هذه نثبتها، لكن ننفي ماذا؟ ننفي الحلول وننفي هذا. فيبقى هذا النزول احنا بنقول مثلا نزول ذات لا نزول رحمة ونزول أمر في معرض هذا، نقول نزول ذات لا نزول رحمة كذا، لكن ما لا نستطيع أن نقول حلول ذات، حلول ذات لكن معناه في ماذا؟ معناه في المخالطة، ما يصح. لكن هو حلول ذات، لكن الله عز وجل هنا نقول نزول ذات، لكن الله عز وجل أعلم بكيفية ذلك، لكن ما ينفعش أقول معكم بذاته والله أعلم بكيفية ذلك، لا يصلح. هذا هو الفارق. فنقول نزول لكن الله عز وجل أعلم بذلك، ونجزم أنه ليس في السماء الدنيا، أي مخالطا، أي حالا في ذلك. ولهذا الشيخ العثيمين ما ينفي هذا، ما نفى معنى أنه لا يقتضي مخالطة، لكن بدلا من أن يعبر ب نزل معية حقيقية عبر بالمعية الذاتية، فقالوا ما يقبل أي محترز مع معية ذاتية. ولهذا الشيخ مباشرة رجع إلى هذا، ولم يقل أنا قصدي أو ما بقصدي في كذا، قصده معروف، هو أوضحه أصلا، قصده معروف هو أوضحه. نعم تمام.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية، ويقول أهل المثبتة كيف سوغتم لأنفسكم هذه الزيادات في النفي وهذا التقصير في الإثبات على ما أوجبه الكتاب والسنة، وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها إنكار وجود الرب تبارك وتعالى وثبوت حقيقته، وعبروا عن ذلك بعبارة فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك، فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة بالتضمن وتارة بالالتزام، وهذا المعنى يدل عليه القرآن تضمنا أو التزاما، ولم يقل أحد من أئمة السنة إن السني هو الذي لا يتكلم إلا بالألفاظ الواردة التي لا يفهم معناها، لا بل من فهم معاني النصوص فهو أحق بالسنة ممن لم يفهمها، ومن دفع ما يقوله المبطلون مما يعارض تلك المعاني وبين أن معاني النصوص تستلزم نفي تلك الأمور المعارضة لها فهو أحق بالسنة من غيره، وهذه نكتة لها بسط له موضع آخر.
نعم.
ثم تكلم على أيضا
يعني الكلام بمعاني نصوص القرآن والسنة عند من يفهمها، ولم ترد هذه الألفاظ بعينها في الشريعة، لكن لدافع ما ألصق بالشريعة مما ليس منها. لهذا أهل السنة والجماعة وضعوا لفظ بذاته ليست زائدة، وإنما دفعا لمن قال هو عالم بصفاته تكلموا بالحد وإن لم يرد في لفظ القرآن والسنة، لكن دفعا لمن قال بلا حد ويعطل صفات الرب سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن أهل السنة والجماعة إنما يضعون ألفاظا لبيان الحق ودفع الباطل، لكن اعلم أن هذه الألفاظ التي ورثناها عن السلف هي التي يجوز لنا أن نتكلم بها، وليس كل أحد يخول له أن يعبر بالتعبير الذي يراه بزعمه في دفع باطل، إنما يكون اللفظ المستعمل هو لفظ أهل السنة والجماعة، اللفظ الذي استعمله أهل السنة والجماعة. فنستعمل الحد، نستعمل الذات لكن في رد الباطل، لكن لا نستعمل الجسم، لأن السلف لم يستعملوا هذا، لأن السلف لم يستعملوا هذا. نعم.
قال أيضا في نقل آخر
نعم كله والقرآن كلام الله غير مخلوق، كله هذا نعم.
قال أيضا فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه،
ومباين بائن من خلقه، نفسها نفس المسألة، بائن من خلقه، لم ترد في الكتاب ولا في السنة بلفظه بائن من خلقه، لكن هي معنى الرحمن على العرش، والعرش على المخلوقات، وهو على العرش، على وارتفع عليه، إذن ليس حالا في شيء من المخلوقات، يبقى هو بائن من خلقه. فبائن من خلقه الحد الذات، كل هذا تكلم به السلف حقيقة، تكلم به السلف، يبقى حقيقة بائن حد كذا ذاته، كل هذا نتكلم به حيث تكلم به السلف.
قال وذكر الحد لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد.
نعم.
وما لا حد له لا يبين المخلوقات ولا يكون
فوق، وما لا حد له لا يبين المخلوقات، ما له حد إذا مختلط به. ولهذا لما قال ابن المبارك على عرش على سماواته على عرشه، فقال له قال بحد، قال بحد يعني غير مخالط، يعني بائن من خلقه، هذا هو المعنى. نعم.
لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد، وما لا حد له لا يباين المخلوقات ولا يكون فوق العالم، لأن ذلك مستلزم للحد. فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك بماذا نعرفه، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية،
لازم ذلك لازم الذي تنفيه الجهمية، وبنفيه حد، لأن الجهمية تقول بلا حد، وبلا حد هيبه حل في مخلوقات. نعم.
وبنفيهم
يعني
له
بلا حد عند الجهمية عايد أنه ليس على العرش، لأن على العرش يبقى حد، هم ينفون أنه على العرش، لهذا قالوا بلا حد، بلا حد بلا صفة، فهم ينفون الصفات، لهذا يقول بلا حد. نعم.
وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود، الذي هو موجود فوق العرش.
نعم. بما
الذي هو
لا قبلها
قال بأنه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه، فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية، وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فوق العرش ومباينته للمخلوقات، فقالوا له بحد، قال بحد.
نعم.
الموضوع الآخر بل
يبقى هذه تعبيرات جائزة، ليس كتعبير الجسم، ولهذا الجسم هذا لا نقبل ولا ننفيه، لا نثبت ولا ننفيه، ودائما نقول هكذا، أما المعنى نستفصل. إنما الحد لو أثبتناه ردا على هؤلاء الذين يقولون بلا حد فهذا لفظ مستعمل، فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم للألفاظ المستعملة عند السلف في رد الباطل وإن لم ترد في الكتاب والسنة تصريحا، والفرق بين هذه الألفاظ وبين ما قال فيه السلف، أما من جهة اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، ومن جهة المعنى نستفصل. عرفتم الفرق؟ عرفتم الفرق بين هذا وذاك؟ قل يا عبد القادر. قلنا في فرق بين الألفاظ التي استعملها السلف في رد المعاني الباطلة وبين الألفاظ التي حكم السلف عليها بأنها من جهة الفضيلة لن نثبتها ولا ننفيها، ومن جهة معانيها نستفصل حتى لا نرد معنى صحيح. ها؟ إيه الفارق؟
الفارق أن اللفظ المجمل إذا كان محتمل إذا لم نستفصل فينا فينا معنى
صحيح. اللي هو مثل إيه؟
مثل الحد. الحد لا بد فيه من الاستفصال. إذا كان يريد الحد الحد أنه بارئ من خلقه.
تبو الجسم والجسم لا بد فيه من إيه؟
الجسم من فينا أنه لم يرد عن
السلف. يبقى خالفت السلف. ما هو ده عشان كده أنا بصطاد بقى. بصطاد. يقول يا عبد القادر. قول يا عبد القادر. ما أنا بصطاد بقى هو. كده عبد القادر أنت محروم من واحد منزل اليوم وتقعد هنا أسبوع عشان تتعلم القاعدة دي. ها. إلا أن تتوب وتصحح معلوماتك الآن. ها. يعني أنت الآن بتقول الجسم لا ننفيه. ونثبته. طيب قل له يا احمد الحجاج هذا هنا هو بيقول الجسم ننفيه صح الجسم ننفيه لا الجسم بس سؤال محدد ننفيه ولا نثبته الجسم ها لا نثبته ولا ننفيه ما ينفعش تقول لا ننفيه او لا نثبته لا نثبته ولا ننفيه لازم الاثنين مع بعض لا نثبته ولا ننفيه ونستفصل في المعنى طب والحد هنستفصل المعنى طب نثبته ولا لا نثبته ولا ننفيه نثبته كده بس على ما ورد عن السلف على ما ورد عن السلف في السياق على ما ورد عن السلف في الاستعمال يبقى نثبته في حالة دفع باطل لما يقول الجهمية بلا حد نقول بحد يبقى هنا ايه الفارق نحن نستفصل من جهة المعنى في الجهتين لكن ما الفارق الفارق هو ان الحد استعمله في رد هذا الباطل واما الجسم فلا انفي ولا اثبت هذا هو الفارق قلت ثاني عبد القادر قل مرة ثانية نعم الفارق بين الجسم والحد من جهة اللفظ لا نثبته ولا ننفيه من جهة المعنى نستفص المعنى الحق نقبل المعنى الباطن نرد ننتقل إلى الحد ها من جهة المعنى نستفص من جهة اللفظ يبقى نقول إيه نستعمله على الوجه الذي استعمله السلف إذن الخلاصة الفرق بين الحد والجسم يا دي يا عبد القادر الله يصلح حالك اختصر يا ابن الله ينجحك هترجع تاني نستفسر ونعمل الخلاصة انه الحد نستعمله على وجه الجزاء والجسم لا نستعمله ابدا لا نثبته ولا ننفيه مش هنستعمله ابدا مش على وجه ندفع به باطل الحد استعمله على وجه ندفع به باطل يبقى تاني ايه الفرق بين الحد والجسم في الاخيرة في النتيجة تمام
الجسم لا نثبته ولا ننفيه
ولا نستعمله ايه قط بس يروح يا امير يروح خلاص روح نعم بس هات كلام واضح نعم
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى الكلام في وصف الله بالجسم نفيا او واثباتا بدعه لم يقل احد من سلف الامه وائمتها ان الله ليس بجسم كما لم يقولوا أن الله جسم
تمام يبقى ده اللفظة هو ده حقيقة الفارق إنما الحد شيخ الإسلام قال استعملوا كما نقل عن المبارك وكذا هذا الفارق فهو من جهة الاستفصال أستفصل في هذا وذاك من جهة الإثبات هذا نثبته له الحد على طريق السلف يعني في المقام الذي يستعمله السلف وهو رد باطل يقول إنما الجسم ما أستعمله أبدا في رد باطل ما أستعمله في رد باطل ما أستعمله في رد باطل ولا أنفيه فلا يثبت فلا أثبته ولا أنفيه فمن أثبته مطلقا أو نفاه مطلقا فقد جاء ببدعة ما قال أحد مثلا إنما الحد أقول جاء ببدعة حينما استعمله على وجهه الصحيح أقول جاء ببدعة لا ما جاء ببدعة نعم
يستخدم من في رد الباطل عند المحاجة للبيان يعني عند محاجة الخصم لبيان هتهافة قوله أو لإثبات معنى صحيح هذا باب المناظرة وباب الإلزامات شيخ الإسلام خلف هذا الجسم كإطلاق هذا هو تفصيله أنه بدعة لا يستقبل، لكن أحيانا قد بإلزام الخصم وتبيين مثلا شيء بالنسبة للمخاطب يفهم ذلك.
فين هذا؟ نعم هاتكم. نعم قول.
وقال للأمة السوداء أين الله؟ قالت في السماء، فقال أعطقها فإنها مؤمنة. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مؤمنة.
الله أكبر الله أكبر. ولهذا من نفع علو الله سبحانه وتعالى بذاته وقد قامت عليه الحجة فهو كافر. نعم.
وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله أنه في السماء كما قال الله ورسوله.
يا الله، تفتح كتب الفقه تجد شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب، تفتح كتب الاعتقاد شرط الرقبة أن تكون إيه؟ مؤمنة. طب مؤمنة كده بإطلاق، شوف مؤمنة بأن الله في السماء، يبقى لها نعتق رقبته هو ليعتقد أن الله فين؟ في السماء. سلفية، رقبة سلفية، أمة السنة، عبد السنة. نعم.
قال فحدثنا أحمد بن منيع البغدادي وساق بسنده عن عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فأيهم تعده لرغبتك ولرهبتك؟ قال الذي في السماء.
الذي في السماء واحد هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أن محيط بهم دعوا من؟ الستة في الأرض دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين. فلهذا كان شركون في الرخاء، أما في الشدة يفردون الله عز وجل بالتوجه والقصد. نعم.
فلم يمكن
ذلك لم يكونوا مؤمنين، لن يؤمن إلا بأن يعتقد أن معبوده في الأرض والسماء واحد، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المألوه المعبود في السماء وهو المألوه المعبود في الأرض، وأن آلهة لك في الأرض ولو اعتقدت إلها واحدا في السماء أعددته لرغبتك ورهبتك شرك ولا ينفع ولا يستقيم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ولهذا الشرك دعوة غيره معه وليس إفراد الند، ليس حد الشرك إفراد الند، لا، دعوة غيره معه. فلو دعا الله ودعا غيره كان مشركا، والعبادة لا تكون إلا لله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد. فما نفع هذا أنه أعد الله لرغبتي ورهبتي حتى يكفر بالستة؟ لابد يكفر بالست، وإلا فالمشركون كانوا يعبدون مع 360 إلها في السماء. إله السماء هو الذي يحيي ويميت، إله السماء هو الذي يخلق ويرزق، ومع ذلك ما كانوا موحدين، بل استحقوا وصف الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله إيمان ربوبية إلا وهم مشركون في ماذا؟ وعليه الذي يؤمن بالله ويؤمن برسول الله ويؤمن بالقرآن، لكن يتوجه إلى آلهة في الأرض، يتوجه إلى قبور موتى، يتوجه إلى أحجار وأشجار، فهذا لا يكون موحدا، لا يكون موحدا إلا المفرد لرب. لهذا فهم المشركون حجة النبي وبيان النبي فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يبقى الاعتراض هو هذا، وإلا هم يؤمنون بالله، لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة في هذا النوع فقط، إفراد الله إفراد الله. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا واحدا، هذا الذي لا نقبله، لكن لو قالوا اعبدوا الله لعبدنا الله وعبدنا الند، لكن إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ فلا يكون توحيد ألوهية إلا بالإفراد لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى فحدثنا أحمد بن منيع وساق بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعده لرغبتك ولرهبتك؟ قال: الذي في السماء. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر، إذ عرف أن إله العالمين في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحسين الخزاعي كان يومئذ في كفره أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي.
فحسين الخزاعي كان يومئذ في كفره أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه، لأنه قال ماذا؟ وإلها في السماء. إذن كانوا يؤمنون بأن الله في السماء. نعم.
مع ما ينتحلون من الإسلام، إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض،
وهؤلاء الجهمية لم يميزوا. نعم.
وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه حتى الصبيان. نعم.
طبعا كما نبه هنا في الحاشية قال: قول أعلم بالله الجليل. قال إن أراد المصنف رحمه الله بهذا الاسم أنه من أسماء الله فلا يسلم له، ذلك لأن هذا الاسم ورد ضمن حديث أبو هريرة المتقدم، وحديث ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم، والرجح وقفه كما تقدم. وإن أراد الإخبار فلا بأس بذلك، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. يعني الجليل لم يثبت أنه من صحيح، إنما لو أخبر عنه سبحانه وتعالى من باب الإخبار أنه جليل سبحانه وتعالى فلا إشكال إن شاء الله. نعم، لأن باب الإخبار أوسع، هو جليل القدر سبحانه وتعالى. نعم.
باب إثبات اليدين. قال: ثم
اتفقت،
وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك. إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواها، فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية.
الله أكبر. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام نفيس في كتابه الصواعق في الرد على هؤلاء الجهمية، ونقل وذكروا أن حتى الحيوانات فإنها مفطورة على هذا، وذكروا بعض القصص في هذا. نعم.
باب إثبات،
ولا أحد ينكر علو الله سبحانه وتعالى إلا هؤلاء الجهمية، هم الذين أنكروا علو الله سبحانه وتعالى، وإلا فالخلق مفطورون على هذا، مفطورون على هذا، فكل إنسان يجد نفسه مضطرا إلى هذا الإيمان بأن الله عز وجل في السماء. نعم.
باب إثبات اليدين. ثم انتدب المعارض
بهذا، أثبت رحمه الله تعالى ما يتعلق بعلو الله عز وجل على عرشه، وهو العلو الخاص. يبقى أثبت كلام الله سبحانه وتعالى، أثبت اليدين لله سبحانه وتعالى، أثبت العلو لله عز وجل خلافا للجهمية. نعم.
ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها.
باب إثبات اليدين. واليدان من الصفات الذاتية الخبرية، ومعنى ذاتية خبرية، ذاتية لها لا تعلق لها بالمشيئة، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وخبرية معناها أنها متعلقة بالخبر، لا دخل للعقل في إثباته، لا دخل للعقل في إثباته، بخلاف الصفات الذاتية المعنوية. فالذاتية المعنوية كالقدرة وكالعلم، هذه يدل عليها النص ونثبتها، وأيضا العقل، فالله عز وجل قدير، فالعقل يثبت قدرة الله سبحانه وتعالى، إذ يستحيل أن يكون الخالق عاجزا، فنثبت لله سبحانه وتعالى هذا الإثبات بالنقل والعقل، بالنقل والعقل. أما الأصابع، أما اليدان، فإننا لا نثبت ذلك لله عز وجل إلا من قبل النص فقط، ولهذا أثبتنا القدمين بالنص فقط، ما نقول العقل يقتضي أن يكون الله عز وجل له قدمان، لولا النص لما قلنا هذا، لكن العقل يقتضي أن الله عز وجل قدير، وأن الله عز وجل عليم، وأن الله سبحانه وتعالى حي. فالصفات الذاتية المعنوية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، ولكن يدل العقل عليها مع النقل. أما الصفات الذاتية الخبرية كاليدين والأصابع والعينين، كل هذا لا يثبت لله سبحانه وتعالى إلا بالنص، إلا بالنص. فمدار الإثبات على النص، ما نقول العقل يقتضي أن نثبت الأصابع. ليه؟ لأن أثبتنا اليدين ولا يدان إلا بأصابع، هذا غلط. طريق إثبات الأصابع بهذا باللازم هذا غلط وخطأ، لكن أثبتنا اليدين بالنص وأثبتنا الأصابع بالنص، ليس بأن اليدين لا تعرفن إلا بالأصابع. هذه اليدان للمخلوق المعهود عندنا كإنسان، ولقد يوجد أيضا من المخلوقات ما لا يكون، ما يكون له حافر، ما يكون له خف، لكن فطريق هذا النقل وليس العقل. لكن بعد ثبوت النقل، هل العقل يحيل هذا؟ العقل ما يحيل هذا، ما يقول عقل لا، مستحيل أن يكون الخالق سبحانه وتعالى له أصابع، العقل ما يحيل هذا، العقل يستوعب هذا ويؤمن بذلك ويقول كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن ما الفرق بين الذاتية المعنوية، صفات الذاتية المعنوية والذاتية الخبرية؟ الذاتية يعني التي لا تعلق لها بالمشيئة، والفعلية التي لا تعلق بالمشيئة. لكن لما نأتي نقسم الذاتية إلى معنوية اللي هي معاني كالقدرة والعلم والعفو والحكمة وغير ذلك، وإلى صفات ذاتية خبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كاليدين والأصابع وكذا، الفرق بين الذاتية المعنوية والذاتية الخبرية أن الذاتية المعنوية يدل عليها ماذا؟ النقل والعقل. أما الذاتية الخبرية فيدل عليها النقل، ولهذا لا يجوز أن تفرض وأن تثبت شيئا باللوازم. فتقول مثلا أصابع، إذا نثبت أظافر، أظافر مثلا. ليه؟ لأن ما في، لأن أصابع لها أظافر. نثبت مثلا اليدين، يبقى نثبت بناء على ذلك المرفقين. لا، هذه لوازم في المخلوق، أما في الخالق فلن نثبت شيئا إلا بالنص، لأن الأسماء والصفات مدارها على التوقيف. نعم.
ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها في كتابه من الوجه والسمع والبصر وغير ذلك، يتأولها ويحكم على الله وعلى رسوله فيها حرفا بعد حرف وشيئا بعد شيء، بحكم بشر بن غياث المريسي لا يعتمد فيها على إمام أقدم منه ولا أرشد منه عنده.
نعم، هو تابع لبشر المريسي، هذا شيخه، كل واحد عنده شيخه، وشيخه أعلم أهل الأرض، وشيخه لا يخطئ، حتى ولو أصل أن شيخي يؤخذ من قوله ويرد، لكن عند الواقع شيخي لا يؤخذ من قوله ولا يرد، مش يؤخذ من قوله ويرد، لا، خذ هذا جديد، خذ جديد. طيب شكرا. إذن هذا يقول عند الواقع شيخي يؤخذ منه ولا يرد، لكن عند التقعيد شيخ يؤخذ منه ويرد، لكن في الواقع شيخ يؤخذ منه ولا يرد. فكل طائفة تعصبت لشيخه. نعم، فهذا تعصب لبشر المريسي، وهؤلاء للجعد بن درهم وجاهم بن صفوان، وهؤلاء لوصل بن عطاء، وهؤلاء لذي الخويصرة، وهؤلاء لحسن البنا، وهؤلاء لمحمد إلياس، وهؤلاء لياسر البرهام، وهؤلاء لمحمد رسلان. كل طائفة تتعصب ولا تخرج. وإذا أردت أن تعرف من أنت من شيخك، انظر إلى تلقيك عنه وإلى مخالفتك له أو موافقتك له وتعصبك. هل لو شيخك عنده خطأ لا تؤيد على ذلك ولا تبرر له ذلك؟ فإذا وقع الشيخ الخطأ من شيخك فهذا له وجه عند السلف وله وجه عند أهل العلم، ولربما يراد به كذا وكذا. واحد بسمع له أمس مقطع كذاب البحيرة، انت عارفين طبعا كذاب البحيرة، لكن نسأل الله أن يعني أن يعينني على ألا أذكرها أبدا إن شاء الله، يعني إلا أن بعض الإخوة ترد عليه. فالمهم أنه بيسأل عن عبارة هذا خالد عبد الرحمن الطاعن في الشيخ ربيع وكذا، فيقول يعني هذا، ولكن لعله حمله على ذلك يعني غضب من شخص ولا كذا، حمله على هذا يعني غضب من شخص. هو ما قال حملني على ذلك غضب، ده هو بيقول هذا هذه السنة، هذا هذا الشيخ ربيع انحرف عن السنة وقال قول المرجئة، قول الخوارج، قول الخوارج. هذا يقول لك لعله يعني من غضب، غضب من شخص فيعني حمله على هذا، ونرجو أن يرجع. في السؤال بقى، السؤال معروض عليه شيخ حسن، شيخ السؤال معروض عليه بيقوله أنت موقفك من كلمة خالد عبد الرحمن، وهل هي ككلمة البيلي الأحمق وافقك له قول الألباني؟ شوف سبحانه، حتى السؤال ولم يشر إلى هذه النقطة أبدا، إنما هو قال طبعا تبعا لأنه في الزيل دائما، في الزيل هو ماله كلام أصلا، وبينظر المركب فين وبعدين يركب في النهاية. فالمهم قال انتظروني أركب معكم، فركب وقال لا ينبغي الشيخ خالد هذا يرجع وكذا، وذي كلمة طبعا ما ينبغي أن تقال، ولم يتكلم لأنه لن يستطيع أن يحدث فرقا إلا بإسقاط نفسه، إلا بإسقاط نفسه. شوف تتكلم كلمة العلماء صرت أحمق في السؤال، وهذا يقول انحرف عن السنة وهم أنفسهم ينكرون هذا، ولكن لعله أغضبه شخص فقال مثل هذا، لا لا لعله حمل على هذا غضب من شخص، قال له تم جيز لعله حملني برضو على هذا غضب من زوجتي مثلا، أي حاجة يعني، ما فيش أي حتى لو من زوجة أي شيء، لا ما في أي شيء، هذا عندك تنقطع الأعذار، تنقطع الأعذار. فإن لا وإن لا يا رجل، هذه سلفية، هذه هذه سلفية سبحان الله. نعم.
فاغتنمنا ذلك كله منه إذ صرح باسمه.
فإذا هذه هذا البلاء إذ يتبع بشر من ريسي الذي لا أرشد منه عنده، ولهذا كما قلنا الآفة في الضلال هي آفة الاتباع لمن ضل. ولهذا أنت حينما تتكلم مع أي حزبي قد ينتقل معك يمشي معك الخروج، نعم حرام واتفقنا والأحزاب، ولا بس أصل المشايخ، عند المشايخ تقف المراكب. طيب أي مشايخ؟ ما فيش مشايخ متفق عليه، تكلم في الناس إلا شيخه، والثاني تكلم في الناس إلا شيخي، والثالث تكلم في الناس إلا شيخي. يعني حزب اسكندرية ما عنده إشكال تتكلم في رسلان، حزب رسلان ما عنده إشكال تتكلم في اسكندرية، حزب الإخوان ما عنده إشكال تتكلم في الجميع دول، وهكذا. المهم ألا تأتي إيه إلى شيخي. فهل هذا دين أصلا؟ الدين يحكم به على كل أحد، وكل يؤخذ من قوله ويرد، والشريعة ينبغي أن تصان فوق الجميع. ثم من أخطأ يدل على الشريعة هذه، إن رجع الحمد لله، هو أحد يفرح يا أخواني بسقوط واحد كل يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ هو ما في إنسان يا أخواني يتمنى أن يتوب الإخوان من إخوانيتهم ويصبح على سنة، ولا والتبليغ من تبليغيتهم فيصبح على سنة؟ والله من يكره هذا يشك في استقامته. صاحب السنة يحب الخير للجميع، صاحب السنة يحب أن يح أن 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 يستقيم الجميع على شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا ما فائدة الدعوة؟ أنت تدعو من؟ تدعو لأن يستقيم الناس على شريعة رب العالمين. ولهذا أفرح الناس برجوع العاصي ورجوع المبتدع هم أهل السنة، لأنهم لا يدعون إلى أنفسهم ولا يصفون حسابات مع الخلق، إنما هم ورثة الأنبياء، والأنبياء إنما دعوا الخلق إلى طريق الرب سبحانه وتعالى. فليس في قلبه مانع من أن يستقيم هذا أو يستجيب هذا أو يرجع هذا، لكن حينما يقع التعارض بين الشخص وبين المنهج فلا مساومة أصلا، ولا كيف تعدل كيفة المنهج والدين. وهذا يظهر، وده محك مهم جدا، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم، لكن لسانك سريع في الناس حتى إذا جاء شيخك لعل 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 خاصة بشيخك، هذه خاصة بشيخك. فهي هذا الأساس، ولهذا ركز أبو جهل مع أبي طالب على هذه النقطة بس. يا عم أفضل خير داعية عرفته البشرية النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، ففيه شفقة عليه وعمه يعلم صدقه، ومع ذلك قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بعند الله. فكيف واجه أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجاب عنصر عصبية، فإذا به يقول أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، فأحيا فيه هذه النعرة، هي دي العصبية. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام: وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن رسول الله خرج من الدنيا كافرا، دافع لأنه ابن عبد المطلب، وخرج من الدنيا على الكفر على ملة عبد المطلب. إذن هو عابد لعبد المطلب، عابد لعبد المطلب، فدافع عن النبي لأنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وخرج من الدنيا غير مسفه لدين عبد المطلب. فيا ترى هل سينفع عبد المطلب؟ ما ينفع عبد المطلب، ما ينفعه رب العالمين إذا أسلم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا أراد النبي أن يستغفر له، فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا رسول الإسلام. رسول الإسلام لم يقبل استغفاره في عمه، لأنه دين، دين استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فلم يأذن لي. إنما المنهج الأفيح عندما يزعم أنه على السلفية يسع الحق ويسع الباطل ويسع الجميع، هو لك، هو لك، أنت معك تصريحه. الذي يأذن لصاحب الباطل أن يكون جنبا إلى جنب مع صاحب الحق ليس أنت. لو كان الله شرع، ولن يشرع الله هذا أصلا، بحكمتي لن يشرع هذا، أما بحكمتي قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وبحكمته قال: أم يحسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولهذا هل يدخل في هذا الأمر نحن نقول مثلا لو شاء الله لجعل هذا، لو شاء الله لسوى بين المسلمين والمجرمين، لو شاء الله هل نقول هذا؟ نقول إن الله عز وجل يأبى بمشيئته أن يسوى بين هذا وذاك، ولهذا نقول حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى هذا. فالمجرم مجرم، والصالح صالح، والمشرك مشرك، والمسلم مسلم، ولن يسوي الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء، كما لم يسوي بينهم في الآخرة لم يسوي بينهم في الدنيا. قال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم.
فاغتنمنا ذلك كله منه إذ صرح باسمه وسلم فيها لحكمه، لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء في كفره وهتوك ستره،
أي بشر المريسي، يعني أول ما قال أنا تبع بشر المريسي استغللنا هذا. فاغتنمنا ذلك كله منه إذ صرح باسمه، يعني باسم من؟ بشر. لما؟ لأن بشر مستقبح عند الجميع، أول ما يعرف شيخه كنت بتتبناه، أنا شيخي مثلا فلان الفلاني اللي هو الناس لا يقبلونه، فقد أسقطت نفسك وأرحت الداعية من الاستدلال الكثير على سقوط دعوتك. ولهذا كم من شيخ يأخذ من ينتسب إليه ويسقط سقوطا ذريعا إذا انتسبت إليه. نعم.
قد اجتمعت الكلمة قد لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء في كفره وهتوك ستره وافتضاحه في مصره وفي سائر الأمصار الذين سمعوا بذكره.
زي واحد من يدعي برضو السلفية ولو بعض الكلمات في هذا، في بعض الردود، لما راح قال لحسان وجلس معه وجاء وطلع أوراقا، خرج أوراقا يقول حسان خلاص يا جماعة، حسان بيقول لا لا أنا أرى ما أدري وأنا أرى إيه، وحاول يبرر له ما يبرر. ما هي إلا أيام حتى زار حافظ سلامة التكفير هذا الجاهل محمد حسان، وسجل محمد حسان زيارته وترخها لأنه يوم إيه فاضل وتاريخ لا ينسى في حياة محمد حسان. فبهذا كان أبلغ رد على من زعم أن حسان رد، لأنه ما يستقيم التوبة ورجوعه ما كان عن حسان مع استضافة بفخر لحافظ سلامة، مع استضافة بفخر لحفظ السلام، لأن هذا ضد رجل بيوجه كلمة للعالم يقول ياد يا أيمن يا ظواهري، ياد يا أيمن روح مش عارف كذا، بيصرحهم شغلهم على في الكرة الأرضية، ياد يا أيمن. فياد يا أيمن ينفع مع منهج السلف إزاي؟ وياد يا أيمن الظاهري هذا ينفع مع منهج السلف إزاي؟ ولهذا كانت الأمة قد نسيت حافظ سلامة، إلا لما قامت الثورة استدعوا حافظ سلامة وصار هو قائدا من قواد الثورة في السويس. فهذا تنتمي إليه بأي وجه، أنت كسلفي تنتمي إليه لأنه يعرف السنة ما يعرفها، لأنه له ميراث وتراث في تدريس العقيدة السلفية ليس له، لأنه يرفع قدر العلماء وكذا. من الإخوة، من الأخ الذي كان قد زاره، من هو؟ شيخ رمضان لما قال عندنا دورة، دورة علمية، شيخ رمضان ما رح يسويس قال عندنا دورة علمية وكذا، فماذا قال؟ قال روح سوريا. دورة ايه؟ روح سوريا. اي دورة علمية؟ روح سوريا دورة علمية، يعني هتقول قال الله قال الرسول، وتجلس تعلم من جديد. هم يعتبرون هذا المنهج شيخ كتاب طالب، هذا منهج لا ينشر اسلاما ولا يرسل دعوة، هذا هو. فكيف تنتسب اليه ويقال انك تائب؟ حتى الاخوان لما سبوا محمد حسان واخرجوه من حد القبول تاجروا به، ثم بعد ذلك دسوا بالاقدام، ومع ذلك في اشد اللحظات يخرج ويقول انا لو تكلمت لاوجعت، انا لو تكلمت لكذا، يعني ماسك زله، اذا تكلمت لاوجعت لله، فعلما ترجع؟ هل تملك السكوت؟ وقد أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وإن كان بباطل فعلما تهدد؟ إن كان هذا باطل علما تهدد، وإن كان حقا علما تكتم؟ هذه قاعدة يا أخواني، هذه القواعد المسلمات، هذه القواعد المسلمات. هل يملك أحد أن يكتم شيئا عن أحد يعلم النوع الباطل؟ ما يملك. فإن كان هذا باطلا لو تكلمت لأوجعت، إن كان هذا التهديد بباطل فلا ينبغي أن تهدد، وإن كان بحق فلا ينبغي أن تملك، لأنك لا تملك الكتمان، لا تملك الكتمان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ما يملك الإنسان هذا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم.
فروى المعارض عن بشر المريسي قراءة منه بزعمه، وزعم أن بشرا قال له اروه عني أنه قال في قول الله لإبليس ما منعك أن تسرد لما خلقت بيدي، فادعى المعارض أن بشرا قال يعني الله بذلك إني وليت خلقه، وقوله بيدي تأكيد للخلق لا أنه خلقه بيد.
سبحان الله العظيم. هذا تفسير من؟ هذا تفسير بشر المريسي. وقال اروه عني، اروه عني، فأنا شيطانك، أنا شيطانك، والمعنى لما خلقت بيدي إني وليت خلقه، يعني أنا الذي توليته إيه؟ خلقه. طيب لما خلقت يعني أنا الذي أريد خلقه، باقي بيدي، ها باقي باليد هذه، لما خلقت بيدي الخلق، خلاص وليت خلقه ما في إشكال. طيب بيدي ما تفسيرها؟ يقول تأكيد للخلق، خلق نمنا يؤكد الخلق باليدين. طيب خلقته خلقا مثلا، لكن خلقته بيدي، بيدي هذه تأكيد للخلق، كيف هذه؟ في أي لغة؟ في أي لغة هذه تكون تأكيدا؟ فقال تأكيد الخلق لأنه خلق، خلقه بيد. طيب لو هي تأكيد للخلق وأن غاية ما في الآية أن الله خلق آدم بيديه، لاحظوا أن الآية خرجت مخرج إيه؟ ما منعك أن تسجد، الخطاب من الله لإبليس بعدما أمره أن يسجد آدم فأبى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ لو كان المراد هو الخلق فقط فإن إبليس قد خلقه الله، وبالتالي المعرض هنا معرض سياق منة الله وفضل الله على آدم بما اختص به، بما اختص به. فلو كان المراد هو الخلق لما زاد آدم على إبليس، إذ الله خلق آدم وخلق إبليس، فما الفضل لآدم إذن؟ والله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وعرفت الأمام كلها هذا الفضل لآدم. ففي حديث الشفاعة حينما يأتون آدم يطلبون الشفاعة، فالأمة تذكر فضل كل نبي مما اختص به لا مما شارك في غيره، فقالت في آدم وخلقك الله بيده. وعند محاجة آدم وموسى قال موسى له خلقك الله إيه؟ نعم. وفي موسى قال الناس كلمك الله، يبقى آدم خلق الله بيده، في موسى كلمه الله عز وجل تكليما، فأثبت الخلق هذه الصفات للرب سبحانه وتعالى. فلو كان المعنى لما وليت خلقه وبيدي تأكيد، بيدي تأكيد، إذن ما الفرق بين إبليس وبين آدم؟ لم يعد هناك حجة لربنا سبحانه وتعالى على إبليس، حاشا ربنا عز وجل. نعم.
فيقال لهذا المريسي الجاهل بالله وبآياته: فهل علمت شيئا مما خلق الله ولي خلق ذلك غيره حتى خص آدم من بينهم؟
وكان الله قد ولي خلق شيء من مخلوقاته غيره حتى يكون الفضل لآدم، فهو خاص بالخلق. طب وغيره؟ نعم.
أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده فمسه، وإلا من غير مسيس بيده فسمه، وإلا فمن ادعى أن الله لم يلي خلق شيء صغير أو كبير فقد كفر، غير أنه ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وإرادته. وولي
هذا الموضع الذي استدركه الشيخ حامد كما ذكر صاحب الحاشية، بأن المسيس والمس لا نعرفه وردت في القرآن ولا في الحديث، بل نقول خلقه بيده على ما يعلم الله ويليق بذاته العلية، ولا نعلم الكيفية ولا نزيد على ما ورد، قاله الشيخ محمد حامد الفقي. وإن كان هذا أيضا لأهل العلم كلام في هذا، واستدلوا على ذلك ببعض أيضا الآثار، فهذا أيضا لا يقال بأن هذا يعني من المتفق عليه في الرد، بل ورد بعض الآثار في هذا. نعم نعم. اقرأ في المسيس كلام شيخ الإسلام:
والله سبحانه منزه عن الأكل بخلاف اللمس، فإنه بمنزلة الرؤية، وأكثر أهل الحديث الرؤية.
نعم.
وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس، وكذلك كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولا يصفونه بالذوق، ذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة
لا يثبتون له الذوق، ردا على من ده؟
رسلان.
على رسلان.
الذوق الشفيف.
الذوق
الشفيف.
الشفيف.
والحس اللطيف.
والحس اللطيف. نعم.
قال: وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة: إذا قلتم أنه يرى فقولوا إنه يتعلق به سائر أنواع الحس، وإذا قلتم إنه سميع بصير فصفوه بالإدراكات الخمسة. فقال أهل الإثبات قاطبة: نحن نصفه بأنه يرى وأنه يسمع كلام، أنه يسمع كلامه كما جاءت بذلك النصوص، وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى. وقال جمهور أهل الحديث والسنة: نصفه أيضا بإدراك اللمس، لأن ذلك كمال لا نقص فيه.
نعم.
وقد دلت عليها النصوص بخلاف إدراك الذوق، فإنه مستلزم للأكل وذلك مستلزم للنقص كما تقدم.
نعم. إذن فلا يؤخذ هذا، فلا يعترض على الدارمي رحمه الله تعالى بأن هذا لم يرد، بأن هذا لم يرد، بل السلف ذكروا ذلك وجاءت بعض الأثار في هذا. نعم. لكن هذا بحسب ما علمه الشيخ حامد فقي رحمه الله. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية، وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده.
نعم نعم. تمام تمام، وهو الأثر اللي فيه المسيس. نعم.
لم يخلق ذا روح بيديه غيره، فلذلك خصه به وفضله وشرف بذلك ذكره. لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على شيء من خلقه، إذ كلهم خلقهم بغير مسيس في دعواك. وأما قولك تأكيد للخلق، فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته، إنما هو تأكيد اليدين وتحقيقهما وتفسيرهما، حتى يعلم العباد أنها تأكيد مسيس بيد، لما أن الله تعالى قد خلق خلقا كثيرا في السماوات والأرض أكبر من آدم وأصغر، وخلق الأنبياء والرسل.
يبقى الذي اختص الله عز وجل به هنا آدم في هذا الموضع إنما خلقه بيديه، وإلا فالخلق كله هذا خلق الله عز وجل، خلقه بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وآدم خلقه الله عز وجل بيديه، من ضمن مخلوقات خلقه الله عز وجل بيديه، فخلق الله آدم بيديه. هذا تفضيل لآدم دون سائر أبنائه، فلم يخلق الله عز وجل من ذرية آدم بيديه إلا آدم عليه السلام، هو الذي خلقه بيديه. وسائر الذرية إنما خلقه الله عز وجل بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
وكيف لم يؤكد في خلق شيء منها ما أكد في آدم، إذ كان أمر المخلوقين في معنى.
يبقى إن قال فلعمري، وأما قولك تأكيد للخلق فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته، إنما هو تأكيد اليدين وتحقيقهما وتفسيرهما. وإلا لو قال الله عز وجل لما خلقت لما ظهر فضل آدم في اختصاصه هنا، إنما أراد إنما الله عز وجل أظهر فضل آدم مرة بالعلم مع الملائكة، ومرة بذكر أنه خلقه بيديه مع إبليس لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هناك علم آدم الأسماء كلها إلى أن قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهنا أظهر فضيلة آدم بالعلم، وأظهر هنا فضيلة آدم بأنه خلقه بيديه، فلما ذكر بيديه تأكيد للخلق بيديه وتفسير للخلق بأنه كان بيديه. نعم.
وكيف لم يؤكد في خلق شيء منها ما أكد في آدم، إذ كان أمر المخلوقين في معنى يدي الله كمعنى آدم عند المريسي، فإياك صادقا في دعواه فليسمي شيئا نعرفه، وإلا فإنه الجاحد بآيات الله المعطل ليدي الله.
الله أكبر، الله أكبر. إلزامات أهل السنة قوية لأنها إلزامات تخرج من الأدلة. نعم. فإن تكلموا بالنقل فهو الصحيح الثابت، وإن تكلموا بالعقل فهو الصريح الذي لا يقاوم، فاجتمع لهم صحيح المنقول مع صريح المعقول، فأن لأحد ولو اجتمعت الأرض كلها على دفع حجتهم أن لأحد أن يقاوم حجة أهل السنة والجماعة. نعم.
وادعى الجاهل المريسي أيضا في تفسير التأكيد من المحال ما لنا
مناظرة الإمام عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه لبشر المريسي الرأس هنا بين هذا المأمون، كانت مناظرة تستحق أن تكتب بماء الذهب، والتي اجتمع فيها صحة المنقول مع صريح المعقول مع عزة السنة والمنهج. نعم.
وادعى الجاهل المريسي أيضا في تفسير التأكيد من المحال ما لا نعلم أن أحدا ادعاه من أهل الضلالة، ف فقال هذا تأكيد للخلق لا لليد، كقول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فيقال لهذا التائه الذي سلب الله عقله وأكثر جهله نعم هو تأكيد لليدين كما قلنا لا تأكيد للخلق، كما أن قوله تلك عشرة كاملة تأكيد العدد لا تأكيد الصيام.
الله أكبر، تلك عشرة كاملة تأكيد العدد لا تأكيد الإيه؟ الصيام، ليس تأكيد الصيام. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ليس تأكيدا للصيام، تأكيد للعشرة ولا تأكيد أيضا لليدين. نعم.
ويد الله غير آدم، فأكد الله لآدم الفضيلة التي كرمه وشرفه بها وأثره على جميع عباده، إذ كل عباده خلقهم بغير مسيس بيد، وخلق آدم بمسيس، فهذه عليك لا لك، وقد أخذنا فألك من فيك محتجين بها عليك كالشاة التي تحمل حتفها بأظلافها.
فقد حفرت قبرك بإيه؟ نعم.
فإن أجاب هذا المريسي أعلمناه تأكيد الخلق إذ كان به جاهلا، وهو قول الله صنع الله الذي أتقن كل شيء والذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه الآية، وقوله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة الآية، وصوركم فأحسن صوركم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا تأكيد الخلق وتفسيره لا ما ادعى الجاهل.
نعم. أما لما جاء فقال بيدي كان تأكيدا لخلق الله سبحانه وتعالى لآدم بما لم يخلق من ذريته أحدا على نفس الصفة، وهو أنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى الحقيقيتين. نعم.
وقوله لإبليس لما خلقت بيدي تأكيد يديه لا تأكيد خلق آدم، وما كان حاجة إبليس إلى أن يؤكد الله له خلق آدم.
وكان إبليس ينكر، وإبليس ينكر الله خلق آدم وخلق المخلوقات. إذا كان إبليس يقول ربي ويؤمن بالقدر بما أغويتني، ولكن يستدل بها على كفره. نعم.
وقد كان من أعلم الخلق بآدم، رآه قبل أن ينفخ فيه الروح طينا مصورا مطروحا بالأرض، ثم رآه بعدما نفخ فيه الروح، ثم كان معه في الجنة حتى وسوس إليه فأخرجه منها، ثم كان يراه إلى أن مات. فإنما أكد الله له من أمر آدم ما لم يرى لا ما رأى، لأنه لم يرى يدي الله وهما تخلقانه فليعلم.
الله أكبر، الله أكبر. فلنتعلم إخواني سبحان الله طريقة الاستدلال وقوة الدليل والنظر. فإنما أكد الله له من أمر آدم ما لم يرى لا ما رأى، هو رأى خلق آدم لكن لم يرى أن الله لم يرى الله وهو يخلق بيديه، لأنه لم يرى يدي الله وهما تخلقانه. فليعلم الجاهل المريسي بأن ما ظننا أن عنده من رثاثة الحجج والبيان وقلة الإصابة والبرهان قدر ما كشف عنه هذا الإنسان، والحمد لله الذي أنطق بها لسانه وعرف الناس شانه ليعرفوه فيجاوزوا مكانه. فإنما أكد الله له من أمر آدم ما لم يرى لا ما رأى، فإنك إذا رأيت أن أشرب هذا ما تحتاج أنت إلى تأكيد، أنت تراني، إنما التأكيد لما لم ترى، لما لم ترى. وقد رأى إبليس آدم قبل أن ينفخ فيه الروح طينا مصورا مطروحا بالأرض، ثم رأى بعدما نفخ فيه الروح، ثم كان معه في الجنة حتى وسوس إليه فأخرجه منها، ثم كان يراه إلى أن مات، وهكذا. لكن لم يرى يدي الله وهما تخلقانه. ثم إن المعرضة معرض منه وفضل لآدم، فلا يكون هذا إلا بما اختص به لا بما شاركه غيره فيه، فإن الله خلق آدم وخلق إبليس. نعم.
ثم لم يرضى الجاهل المريسي مع سخافة هذه الحجج حتى قاس الله في يديه اللتين خلق بهما آدم أقبح القياس وأسمجه، بعدما زعم أنه لا يحل أن يقاس الله بشيء من خلقه ولا بشيء هو موجود في خلقه ولا يتوهم ذلك. ثم قال: أليس يقال لرجل مقطع اليدين من المنكبين إذا هو كفر بلسانه إن كفره ذلك بما كسبت يداه وإن لم يكن كفره بيديه؟
شوف سبحان الله، شوف سبحان الله، إرادة الشبهات من أهل البدع. شوف المريسي ماذا يقول، يريد أن يبطل أن الله خلقه بيدين حقيقيتين، فيقول طيب لو واحد قطعت يداه من منكبيه وكفر بلسانه أليس يقال إن كفره ذلك بما كسبت يده وإن لم يكن كفره بيديه الحقيقيتين اللتين بالنسبة للإنسان جارحتين، فأين يداه ونحن نقول بما كسبت يده وهو مقطوع اليدين من المنكبين، فأين يداه؟ وكان إبليس سبحان الله يوحي إلى هؤلاء زخرفا من القول وغرورا ليجادلوا به الذين آمنوا، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ولهذا ترى عند هؤلاء شبها قوية هي من إبليس ويوحي إبليس إليهم بها. نعم.
فيقال لهذا الضال المضل: أليس قد زعمت أن الله لا يشبه بشيء من خلقه ولا يتوهم الرجل في صفاته ما يعقل مثله في نفسه؟
وعلى هذا وبهذه القاعدة عطلت صفات الله بدعوى أن إثباتها يقتضي المماثلة، ألست أنت الذي تقول؟ فعلام لجأت إلى خلاف ما تقول، فعطلت الصفة بتمثيل الله بالخلق وأنت تدعي نفي التمثيل، وما عطلت الصفات إلا لنفي التمثيل، وها أنت تستدل بما لا تعتقد. نعم.
فكيف تشبه الله في يديه اللتين خلق بهما آدم بأقطع مجذوم اليدين من المنكبين، وتتوهم في قياس يدي الله ما تعقله في ذلك المجذوم المقطوع وتتوهم ذلك، فقد توهمت أقبح ما عبت على غيرك إذ ادعيت أن الله لا يدان له كالأقطع المقطوع اليدين من المنكبين.
يعني إذن لما خلقت بيدي وليس له يدان، هو يريد أن يقول كذا كما تقول في الذي يكفر وقد قطعت يداه بما كسبت يداه، كذلك يكون إذن الله خلق آدم بيديه هنا وليس له يدان، يبقى مثلت الله ليس بمخلوق كامل، ليس بإنسان له يدان، إنما مثلت الله بإنسان قطعت يده من المنكبين. وهنا فائدة، وهنا فائدة، ألا وهي إن المبتدع لا يثبت على قاعدته الباطلة دائما لأنه متبع لهواه، وإذا جاز له أن يدوس الحق بقدميه لهواه فلأن يدوس قاعدته الباطلة من باب أول. هو بيتاجر بالقاعدة، طب وجد القاعدة هنا وقفت له وقالت سأحول بينك وبين الاستدلال، ماذا سيصنع؟ سيأكلها. هي صنم من؟ صنم الكفار، يصنع من عجوة، يا لات يا هبل اعطيني، وبعدين جاع بعد إذنك بقى يا لات، ويأكل اللات وبعدين يرجع ليه. هو هكذا، هو ده الإله، هو ده الإله. ولهذا لم يكن التفريق بين الإله الذي يعبده المسلمون والإله الذي يعبده هؤلاء راجع إلى كنه الإله في كذا، إنما هو إلى تعلق القلب بمألوه معبود صنع من حجر، صنع من خشب، صنع من عجوة، صنع من كذا. المهم أن قصد القلب وتعلق القلب، ولهذا الإله هو ما تألهه القلوب محبة وتعظيم. شجر، حجر، عمود، تراب، حديد، أي شيء. نحن ما ننكر هذا، الإله من حديد ونعتقده من ماذا؟ من خشب. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في قاعدته الثالثة في الرد على القبورين الذين يقولون نحن لا نعبد أصناما، إنما كان المشركون الأوائل حاربهم النبي لأنهم عبدت إيه؟ أصنام وأوثان من أحجار. فماذا قال ابن عبد الوهاب؟ ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. هو إله نبي، هو إله صالح، هو إله حجر، هو إله شجر، ما في فرق، ما في فرق. إذن صاحب الباطل لا يثبت على قاعدته، لا يثبت على قاعدته، فإذا وجدها تصطدم مع ما يقاعد داسها بقدميه، لأنه داس الحق الذي كان أولى بالاتباع منها. ليس نزيها، فقد النزاهة مع الهداية، فقد النزاهة، فقد النزاهة، ولهذا لا تستقيم له قاعدة. ومن هنا كان إلزامات أهل السنة لأهل الباطل إلزامات قوية جدا. الأشاعرة أثبتوا 7 صفات، جاء أهل السنة قالوا أنتم تعالوا أثبتتم به، أنتم نفيتم الصفات بدعوة أن إثباتها يقتضي المماثلة. هنقول حب والمخلوق يحب، إذن هذا يقتضي المماثلة. طيب أنتم أثبتتم سمعا وبصرا، طيب المخلوق سمع بصير. أولتم المحبة بالإرادة وأثبتتم الإرادة ونفيتم المحبة، طيب المخلوق عنده إرادة. فبنفس المنطق الذي رددتم به المحبة وجب رب وجب رد الإيه؟ الإرادة. وبنفس الوجه الذي أثبتتم به الإرادة وجب إثبات المحبة. إذ ما الفرق بين الإرادة والمحبة؟ وكل من الإرادة والمحبة صفتان للمخلوق. لكن يكون دل عليه العقل، أي عقل هذا؟ العقل الذي العقل الصريح لا يفرق بين متماثلين، لا يفرق بين متماثلين، وأنتم فرقتم بين متماثلين. لهذا كان إلزامات أهل السنة لهم إلزامات إيه؟ كانت إلزامات قوية جدا. أهل الباطل لا يثبتون على قاعدة أبدا، لا يثبتون على قاعدة. فهذا الرجل عطل الصفات كلها من أجل ماذا يا إخوان؟ من أجل الخوف أو تنزيه الله عن مماثلة من؟ المخلوقين. وهو الآن يرد صفة اليدين بأي مثال؟ بمثال أثبت فيه مماثلة الله عز وجل للمخلوقين، بل للمخلوقين الناقصين. فكما جاز أن تطلق كذا جاز أن تطلق على الرب سبحانه وتعالى هذا. نعم.
ويلك إنما يقال.
نعم. سيأتي. نعم.
ويلك إنما يقال لمن كفر بلسانه وليست له يدان، ذلك بما كسبت يداه. مثلا معقولا يقال ذلك للأقطع وغير الأقطع من ذوي الأيدي، غير أنه لا يضرب هذا المثل، ولا يقال ذلك إلا لمن هو من ذوي الأيدي أو كان من ذوي الأيدي قبل أن تقطع.
أبا وقد رد الرد الأول، تعال إلى الرد الثاني، انظر إلى الرد الثاني، انظر إلى الرد الثاني. يا الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم كلام السلف. ولهذا من التجاوز في الدعاء أن تقول ارزقني فهما كفهم السلف، يعني كأنك تجعل فهما آخر في مقابل فهم السلف، لكن قل ارزقني فهم كلام السلف، لأن ما في فهم غير فهم السلف والذي تحصل به نجاة. يبقى العبد الموفق الذي يدعو الله عز وجل أن يرزقه فهم الكلام الإيه؟ إنما فهما كفهم بقى السلف، يعني على خلاف فهم السلف. لا، لكن كما فهمت السلف أفهمني فأكون تابعا للسلف. فنعم، انظر إلى الوجه الثاني في الرد. إنما يقال لمن كفر بلسانه وليست له يدان، ذلك بما كسبت يداه. هذا مثل معقول، إذا قيل في هذا، هذا مثل معقول. يقال ذلك للأقطع وغير الأقطع من ذوي الأيدي، غير أنه لا يضرب هذا المثل ولا يقال ذلك إلا لمن هو من ذوي الأيدي. يعني من ذوي الأيدي يا إخوان؟ طب هو مقطوع ومقطوع اليدين، يعني ذوي يعني محل للأيدي وإن كانت قد قطعت اليدين. فالإنسان يقال من ذوي الأيدي وإن كانت إيه يده قد قطعت، يقال من ذوي الأيدي وعليه. فيكون المثال الذي مثل به هو رد عليه وليس له، ولا يقال ذلك إلا لمن هو من ذوي الأيدي أو كان من ذوي الأيدي قبل أن إيه أن تقطع، يعني من ذوي الأيدي قبل أن تقطع أو هو من ذوي الأيدي السليمتين، يعني من كان محلا لهذا. فالإنسان محلا لليدين وإن كان ليس له إيه وإن كان ليس له يدان بل قطعتا، لكن الله خلق عليها. حتى ولو خلق الله بالأيدي هو من ذوي الأيدي، أي أنه محل الأيدي، لكن الله عز وجل شاء ألا يخلق له يدين. ولهذا يقال هذا إباه ليس له يدان أو مقطوع الإيه الأيدي إذا قصعته وعليه. فيكون هذا لمن هو محل اتصاف بالأيدي، فكون يمثل هذا بذاك بما كسبت يداك، هذا لمن هو محل للاتصاف باليدين ولو كان كفره باللسان اللي احنا قلناه من قبل تجري بأعيننا. فأنت تؤول بمرأة منا بأعيننا وإثبات الصفة بدليل الإضافة، أي أنه لو لم يكن الله عز وجل محلا للاتصاف بالعينين لما صحت الإضافة هنا. وكما قلنا لكم في المثال في المخلوق، فأنت تقول أنت في عيني، أنت في عيني، والمعنى أنت في رعايتي، أنت في حفظي، أنا سأعتني بك عناية خاصة، أنت في عيني. لكن لو لم أكن أنا محلا لهذه الصفة ما صح هذا السياق. ولهذا لا صح أن تقول أن أقول أنا أنت في عيني إيه سيارتي أو بيتي، لأن البيت ليس له عينان ولا السيارة ليس ولا السيارة لها عينان، إنما أنا يصح أن أقول أنت في عيني وأتأول لكنني محل للعينين، أنت قلبي معك. يصح هذا السياق مع أننا نتأول جميعا. لما؟ لأنني محل للقلب، فلما كنت محلا للقلب صح أن أقول قلبي معك. لكن لو لم أكن محلا للقلب لما صح هذا، ما ينفعش أنت في قلب سيارتي، قلب سيارتي معك، قلب سيارتي معك، قلب بيتي معك، ما يصح. فيصبح هذا دليل على ماذا؟ على إثبات اليدين. يبقى المثال الذي ذكره المريسي دليل على نفي اليدين ولا على إثبات اليدين يا إخوان؟ لكن ما يعقلها إلا العالمون الموفقون الذين قال الله في شأنهم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وممن قال الله فيهم ففهمناها سليمان وكل أتينا حكما وعلما. ولقد أتينا داود وسليمان علما وآتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. نعم نعم ويلك هذا يجوز، ويلك هذا، ويحك إنكار. نعم
والله بزعمك لم يكن قط من ذوي الأيدي، فيستحيل في كلام العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين أو لم يكن قط ذا يدين،
يكن قط ذا يدين
أو لم يكن قط ذا يدين، إن كفره وعمله بما كسبت يدين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا كتاب ماتع، هذا كتاب من العيار الثقيل، العيار الثقيل، ده كتاب من العيار الثقيل. شيخ الإسلام رحمة الله عليه مدح مدحا عظيما، لهذا أحببت ألا أحرم إخواني من هذا الكتاب، وقد قطعنا فيه إلى منتصفه تقريبا. هذا الكتاب كتاب متين في بابه، وكل كتب السلف كذلك. نعم العرب ما تقول هذا، العرب ما تقول هذا. فإن أردت اللسان العربي تعال تعلم أيها الأعجمي اللسان العربي. العرب يستحيل في كلام العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين أو لم يكن قط ذا يدين إن كفره وعمله بما كسبت بما كسبت يده إلا لأنه محل للاتصاف بهذا. نعم.
وقد يجوز أن يقال بيد فلان أمري ومالي، وبيده الطلاق والعتاق والأمر وما أشبهه، وإن لم تكن هذه الأشياء موضوعة في كفه بعد أن يكون المضاف إلى يده من ذوي الأيدي.
من ذوي الأيدي بيده الطلاق، هو في طلاق محسوس بيده؟ ها؟ بيد الطلاق مفيش. طب بيد العتاق مفيش. بيده الأمر مفيش. ما في الأمر ده غير محسوس، وهذا الأشياء محسوس، لكن لا تصح الإضافة إلا لذوي الأيدي. بيد بهيمة الأمر ينفع؟ ما ينفع. بيد بيت الطلاق ينفع؟ ما ينفع. ليه؟ لأن هذه ليست من ذوي الأيدي، إنما يصح هذا لذوي الأيدي. طيب هل هذا نسميه مجازا بالمرة يعني؟ هل هذا نسميه مجازا؟ ما نسميه
حقيقة.
حقيقة. طب كيف البلاغيون يقولون ده مجاز؟ لأن الطلاق ده حسي معنوي، وهذا حسي، فنستعير هذا إلى آخر ما يقولون، لذاك فيكون كناية عن كذا. نقول عندكم أنتم، لأن الحقيقة ما دل على معنى واحد، والمجاز عندكم خروج عن هذا المعنى إلى معنى آخر لقرين. إحنا ما عندنا معنى آخر نخرج منه إلى هذا المعنى، إحنا عندنا معنى واحد. الرجل الطلاق بيده، كلم العامي لن يقول تعالى فين يا شيخ لو سمحت، تعالى أحمد، تعالى أحمد، أحمد ما فيش هو، ما فيش في يده طلاق، فين افتح يا أحمد، ما فيش في يده طلاق يا شيخ، تقول الطلاق بيد أحمد، فين يا أحمد طلاق، هذا تقول مجنون. لكن أيضا مجنون أن تقول بيدي سيارات الطلاق، مجنون أنت أيضا. فمجنون أحمد إن استبصر، ومجنون أنت إذا أضفته إلى غير ذوي الأيدي. يبقى هذه قاعدة مهمة جدا بتصلح معنى في تجري بأعيننا وغيرها من هذه الصفات التي على هذا النحو. يبقى لو لم يكن محل للاتصاف بهذا لما صح ماذا؟ لما صح التأويل. نعم.
فإن لم يكن المضاف إلى يده من ذوي الأيدي يستحيل أن يقال بيده شيء من الأشياء، وقد يقال بين يدي الساعة كذا وكذا، وكما قال الله تعالى بين يدي عذاب شديد، وكقوله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وكما قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه.
يا الله، أهل السنة يذكرون ما لهم معلم، أهل السنة لا يخفون شيئا، ما عندهم شيء يخفونه. فهو نفسه يورد إشكالا، أما وقد قرر أن الإضافة هنا إذا كانت في الأيدي فلا بد أن تكون لذوي الأيدي. طيب قال نحن نقرأ كذا بين يدي الساعة، طيب الساعة مش من ذوات الأيدي، بين يدي عذاب، ده إراده، ده إشكاله، من اللي طرحه؟ هو حتى تعلم أن قاعدة أهل السنة عدم التناقض، وأن قاعدة أهل السنة بعد سبري بعد سبري بعد سبري بعد سبري النصوص، وبعد سبري لغة العرب، وبعد سبري لغة العرب، لهذا لن تجد استثناء يعارض هذا الأصل. وقال تعالى فجعلنا نكالا لما بين يديه وما خلفه، وكما قال تعالى مصدقا لما بين يديه. طيب دي مش من ذوات الأيد، وصح القول هذا، طيب ما الجواب؟ نعم.
فيجوز أن يقال بين يدي كذا وكذا كذا وكذا لما هو من ذوي الأيدي وممن ليس من ذوي الأيدي، ولا يجوز أن يقال بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي، لأنك إذا قلت بيد الساعة كذا وكذا كما قلت بين يديها استحال.
احنا مش عارفين نقول ايه صراحة، الواحد خايف الناس تقول ده انت يعني يعني هنقعد بس نعمل كل كلمة هنقف عندها يد الساعة يدي الساعة يد الساعة يدي الساعة. يصح أن تقول لأنك إذا قلت بيد الساعة كذا وكذا كما قلت بين يديها استحال، بين يدي الساعة بين يدي الساعة. فيصح أن تقول بين يدي الساعة بين يدي العذاب، ولا صح أن تقول بيده. ولهذا جاءت عندنا إيه؟ بما كسبت يداه، بما كسبت يداه. وقلت أنا بين يدي الساعة، ولا صح تقول بين يد الساعة، أو الساعة بيدي هكذا، لا، بين يدي الساعة، بين الساعة قبل قيامها، بين يدي الساعة، بين يدي عذاب، لما بين يديها، مصدقة لما بين يديه. هذه الصيغة هي الثابتة، لكن لا بيده ولا يداه ولا يد. ولهذا تصبح الصيغة بين يدي لذوي الأيدي ولغير ذوي الأيدي، إنما بيده لذوي الأيدي، يداه لذوي الأيدي، يد لذوي الأيدي. فهذا تفريق دقيق يرفع به الإشكال بين يدي عذاب وهكذا. فتقول هنا، وقد يقال بين يدي الساعة كذا وكذا، بين يدي عذاب شديد، لما بين يديها، مصدق لما بين يديه، فيجوز أن يقال بين يدي كذا وكذا كذا وكذا، لما هو من ذوي الأيدي وممن ليس من ذوي الأيدي. ولا يجوز أن يقال بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي، لأنك إذا قلت بيد الساعة كذا وكذا كما قلت بين يديها، بين يدي الساعة استحالا، وبيد العذاب كذا وكذا، وبيد القرآن الذي هو مصدق بين يديه كذا وكذا، وبيد القرية التي جعلها نكالا كذا وكذا، استحال ذلك كله مصدقا لبين يديه وليس بين يدي القرآن. وبين يدي العذاب وليس بيد العذاب، يدي العذاب ليس بيد العذاب. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها للقرية، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. ولا يصح أن تقول بيد القرية، بيد القرية، بيد العذاب، بيد القرآن لا يصح، بين يدي القرآن، بين يدي كذا، هذا يصح لمن هو من ذوي الأيدي ولمن هو ليس بذوي الأيدي. وعليه لما خلقت بيدي لا يمكن أن يقاس عليها بين يدي الساعة، وليس للساعة يدان حقيقيتان. يبقى يبطل هنا الإيراد، لما خلقت بيدي، يداه يدي الساعة، يد الساعة، هذا مستحيل في لغة العرب. وأنت تستدل بلغة العرب، فهل أتيتنا وأتحفتنا بشيء من لغة العرب يجوز أن تقول في الساعة بيد الساعة، في القرآن بيد القرآن؟ فكان الرد إذن من جهتين، الجهة الأولى أن استدلاله بما كسبت يداه، ذلك بما كسبت يداه، فإن الاستدلال بهذا كان ردا عليه، لأنه لا يقال ذلك إلا في ذوي الأيدي. وأما إذا استدل بين يدي العذاب، بين يدي الساعة إلى آخر ذلك، فإن اللغة تطلق هذا على من هو من ذوي الأيدي ومن هو ليس من ذوي الأيدي. أما باليد المفردة أو بيده فإنها لا تكون إلا في ذوي الإيه، في ذوي الأيدي. نعم.
ولا يستحيل أن يقال بين يديك، لأنك تعني أمامه وقدامه بين يديه، فلذلك يجوز أن يقال للأقطع إذا كفر بلسانه إنه بما كسبت يداه، لأنه كان من ذوي الأيدي قطعة أو كانتا معه.
تمام.
ويستحيل أن يقال بما كسبت يد الساعة،
ينفع بما كسبت يداه لأنه من ذوي الأيدي، لكن هل يصح قياسا على هذا بما كسبت يد الساعة ويد العذاب ويد القرآن؟ هذا يستحيل. العلة
ويد العذاب ويد، لأنه لا يقال بيد شيء لشيء إلا وذلك الشيء معقول في القلوب أنه من ذوي الأيدي.
تمام.
وأنت أول من نفيت عن الله يديه أنه ليس بذي يدين، ولم يكن قط له يدان، ثم قلت بيد الله كذا وكذا، وخلقت آدم بيدي ولا يدان له عندك، فهذا محال في كلام العرب لا شك فيه، أو سم شيئا يخالف دعوان.
هات من كلام العرب ما يخالف هذا. نعم.
وكذلك الحجة عليك فيما احتججت به أيضا في نفي يدي الله عنه أنه عندك، كقول الناس في الأمثال يداك أو كتا،
أو كتا، نعم،
يداك أو كتا، وفوك نفخا.
نعم.
وكقول الله بيده عقدة النكاح.
نعم.
ف فادعيت أن العقدة بعينها ليست موضوعة في كفه ويجوز أن يقال ذلك في الكلام.
بيده عقدة النكاح، بيده عقدة النكاح، وادعيت أن العقدة بعينها ليست موضوعة في كفه. هو كل هذا يريد أن يخرج يا أخوان، أن يخرج قول الله عز وجل بل يداه أو لما خلقت بيدي عن الحقيقة، وأن اليدين هنا ليست حقيقيتين، وينافح ويجادل، وكلما حفر حفرة سقط فيها، كلما حفر حفرة فيه سقط فيها. نعم.
فقلنا لك أجل أيها الجاهل هذا يجوز، لما أن الموصوف بهما من ذوي الأيدي فلذلك جاز، ولولا ذلك لم يجز، ولو لم يكن للذي بيده عقدة النكاح ولا للموكي ولا للنافخ يدان، أو لم يكونوا من ذوي الأيدي كمعبودك في نفسك لم يجز أن يقال بيده.
صحيح، ما في ما في يدي عقدة حقيقية، بيدي عقدة النكاح، ليس في يدي عقدة حقيقية، صح، لكن من الذي قال ما له يد حقيقية؟ ولا يصح هذا إلا لذوي الأيدي، فلا يقال هذه الصيغة بيده عقدة النكاح إما أبو الزوجة أو الزوج على القولين عند السلف إلا لذوي الأيدي، فوالد الزوجة أو الزوج من ذوي الأيدي، لهذا صح بيده عقدة النكاح، مثل بيده الإيه؟ الأمر، مثل بيده الطلاق، مثل بيد العتاق كما مر معنا. فلو لم يكن من ذوي الأيدي لما صح أن يضاف إليه ذلك فيقال بيده عقدة النكاح. هل يقال في سيارتك بيدها عقدة النكاح؟ هل يقال في بيتك بيده عقدة النكاح؟ ما يصح. نعم.
ولو لم يكن لله تعالى يدان بهما خلق آدم ومسه بهما مسيسا كما ادعيت لم يجز أن يقال بيده الخير، وإن الفضل بيد الله. نعم. وتبارك الذي بيده الملك،
بيده الخير، وإن الفضل بيد الله. لو لم يكن له يدان لما صحت الإضافة، فلا تأتي أن تقول طب بيد الخير، خير ده مثلا معنوي، طيب إن الفضل بيد الله، طب الفضل ده معنوي، يبقى هنا تؤول يدين. لا، لو لم يكن الله عز وجل له يدان حقيقية ما صح الإضافة. ولهذا نقول إن التأويل لا يمنع إثبات الصفة، إن التأويل لا يمنع إثبات الصفة، فالتأويل مرتبط بالمعنى وإثبات الصفة مرتبط بالإضافة، هذا مرتبط بالإضافة، مرتبط بالنسبة، تجري بأعيننا، اللي مرتبط بالمعنى هو التأويل، تجري بعيننا، السفينة ما تجري بعيننا حقيقة يعني بمرأة منا، والصفة اثبات صفة العينين لأن الله عز وجل قال بأعيننا، بأعيننا، فلو لم يكن الله محلا لإثبات العينين لما صح أن يقول تجري بأعيننا، أي بعنايتنا، أي بمرأة منا. نعم.
وتبارك الذي بيده الملك للمذهب الذي فسرنا.
تمام.
فإن كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم.
روح تعلم خزنة وزنة، وتعلم الجملة الاسمية الفعلية، وتعالى إيه، وتعالى تكلم. إنما ما يصلح أن تدخل بابا وأن تلج بابا لا تفهمه. ولهذا كان اتباعهم لنصوص القرآن اتباعا للمتشابه، وكان اتباعهم للغة اتباعا للمتشابه، وكان استدلالهم بكلام بعض أهل العلم استدلالا بالمتشابه، فهم في المتشابه إلى أخمص أقدامهم، كما قال ربنا هو الذي أنزل عليك الكتاب بين آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زاغ فاتبعون ما تشابه إيه؟ منه ابتغاء الفتنة، سواء كان في النصوص قرآن والسنة أو في اللغة أو في ماذا؟ أو في كلام العلماء، زي الجماعة اللي بيروا الخروج كده على السلطان، يوم يجيب لك من النصوص كلمة حق عند السلطان جاء، ويوم يجيب لك من الإيه؟ من الوقائع وقعة الحسين وقعة ابن الزبير وهكذا، ويجيب لك من كلام العلماء كلام مين؟ كلام الماوردي وكلام الجويني. طب فين احمد؟ فين مالك؟ مش انت يا ابني سلفي؟ مش انت لسه ايه اللي جنب الجدار اللي هناك ده انا سلفي؟ مال السلفي ومال وقعت فلان ووقعت علان وكلام جويني وكلام ماوردي؟ ده انتوا في حياتكم ما فتحتوا الاحكام السلطانيه ولا للماوردي ولا غياث الامم للجويني، في حياتكم اصلا ما سمعتهمش. ده انتوا كنتوا بتشوفوهم اصلا في المكتبه، ما ما ما, ما في احد في بيتي هذا، هذان الكتابان الا اذا جاء على وجه الخطا. كنت تظن ان هذا من كتب السلف. صار الاستدلال بالجويني. ولماذا الجويني؟ لان الجويني يؤيد معتقدك، فلذا اخذوا من الكلام كلام الجويني والموردي، وفي غير هذا الموضع يردون كلام الجويني والموردي. فهؤلاء يتبعون ماذا؟ المتشابه. تاتي بالمحكم من الفهم السلفي، ياتونك بالمتشابه من الفهم الخلفي، كلام اهل العلم. فالمتشابه موجود في الكتاب وموجود في السنه وموجود في كلام الايه، موجود في كلام العلماء، موجود في كلام العلماء. وهؤلاء يتبعون المتشابه في كل هذا ولا يعمدون الى المحكم، لان المتشابه يوافق ياخذونه لموافقه اهوائهم السابقه، اعتقدوا ثم استدلوا اولا. نعم.
وقد يجوز للرجل أن يقول بنيت دارا أو قتلت رجلا وضربت غلاما ووزنت لفلان مالا وكتبت له كتابا، وإن لم يتولى شيئا من ذلك بيده. تمام. بل أمر البناء ببنائه والكاتب بكتابه.
أنت يا ابن مش باني بيتك؟ وانت باني بيتك وانت لم تضع لبن فيه، لكن أمرت فبني، أنفقت من جيبك فبني. والله انا تعبت في بنيه البيت ده، والله وتعبت في صبته جدا، والله تعبت في الصبه، وانت ما حملت قصعه واحده. نعم. ويقول الملك امرت الناس بكذا، معناه بلغ من يامر، من يبلغ امره. نعم. نعم.
بل أمر البناء ببنائه والكاتب بكتابه والقاتل بقتله والضارب بضربه والوزان بوزنه، فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله الناس بقلوبهم على مجاز كلام العرب.
بل على مجاز كلام العرب، يعني يا صبر دلوقتي المجاز جائز ولا إيه؟ يعني في لغة العرب مجاز ما تجوزه لغة العرب، ليس المجاز الذي هو عند المتأخرين وهو صرف اللفظ عن معناه الضار إلى معنى آخر للقرين. تمام. ليه؟ لأن ده المجاز عندهم، صرف اللفظ عن معنى ضار إلى معنى آخر للقرين. طب الصرف ده يعني عندكم معنيان، معنى قريب معنى بعيد، معنى عدلنا منه إلى معنى آخر. طب إحنا عندنا معنى واحد أصلا، عندنا معنى واحد، عندنا وسأل القرية يعني وسأل أهلها، ما عندناش معنى آخر أصلا. ما أحد عاقل صدق أن يسأل القرية ثم أخذنا السؤال من القرية إلى أهل القرية، ما في عاقل أصلا يفهم هذا. فهو عندنا معنى واحد، صرفناه من ماذا إلى ماذا، هو معنى واحد عندنا، هو معنى واحد إيه عندنا. نعم.
وإذا قال كتبت بيدي كتابا كما قال الله تعالى خلقت بيدي، أو قال وزنت بيدي وقتلت بيدي وبنيت بيدي وضربت بيدي كما قال الله خلقت آدم بيدي، كان ذلك تأكيدا ليديه دون يدي غيره، ومعقول المعنى عند العقلاء كما أخبرنا الله أنه خلق الخلائق بأمره، فقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
نعم. أما آدم عليه السلام فقد أكد أنه ما خلقه بالأمر هذا فقط، ولكن خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه. نعم.
فعلمنا أنه،
ولهذا لما ذكر هنا الدارمي المسيس هو ذكره ليه؟ يعني لتأكيد أنه خلقه بيدين حقيقيتين. الخلق باليدين هنا خلق مباشرة وليس خلق أمر، يعني أمر فخلق بكذا، لا، إنما خلق بيدين حقيقيتين بمباشرة، فاحتاج إلى هذه الإيه؟ اللفظ. نعم.
فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره وإرادته وكلامه وقوله كن،
وقوله كن،
وبذلك كانت، وهو
وبهذا أيضا يرد أهل السنة الجماعة على من قال بأن الكلام مخلوق، قالوا إنما الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي فحصل الكون بإيه؟ كن. فلو كانت كن مخلوقة، ها، يبقى الكون هذا خلق بمخلوق ولا خلق بخالق؟ خلق بمخلوق. خلق بمخلوق، فلو كانت كن مخلوقة لكان مخلوق خلق مخلوقا، فوجب أن تكون كن غير مخلوق، وكان الكون بكن غير المخلوق، فالكون مخلوق وكن غير مخلوق. نعم.
وهو الفعال لما يريد، فلما قال خلقت آدم بيدي علمنا أن ذلك تأكيد ليديه، وأنه خلقه بهما مع أمره وإرادته. سمين. فاجتمع في آدم تخليق اليدين نصا والأمر والإرادة، ولم يجتمع في خلق غيره من الروحانيين، لأن الله تعالى لم يذكر أنه مس خلقا ذا روح بيديه غير آدم، إذ لم يذكر ذلك في أحد ممن سواه، ولم يخص به بشرا غيره من الأنبياء وغيرهم.
وهذا كان مما فضل الله عز وجل به إيه؟ آدم. طب هل آدم بهذا يصبح أفضل الأنبياء؟ نقول هذا فضل خاص، فالفضل الخاص لا يقضى على الفضل إيه؟ العام. نعم محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يخلق الله بيديه لما خلق بالأمر، لكنه أفضل من آدم بمجموع الفضائل صلوات ربي وسلامه عليهما. نعم. نعم. برضو ما ينسحبش إلى هذا، دي يحتاج إلى أدلة أخرى، لأن حصول الفضل لآدم لا يعني حصول الفضل للجنس. نعم.
ولو كان على ما تأولت أنه أراد بيديه أنه ولي خلقه فأكده، لما كان على إبليس إذن فيما احتج الله.
ولو كان على ما تأولت،
ولو كان على ما تأولت أنه أراد بيديه أنه ولي خلقه فأكده، لما كان على إبليس إذن فيما احتج.
يقول المدرسي لتلميذه اكتب عني، ها اكتب عني هذا، أو المعنى لما خلقت بيديه اللي بوليته إيه خلقه، وبيدي تأكيد للخلق وليس لي اليدين. نعم.
لما كان على إبليس إذن فيما احتج الله به عليه من أمر اليدين لآدم في ذلك فضل.
نعم.
ولا فخر، إذ ولي خلق إبليس في دعواك كما ولي خلق آدم سواء، وأكده كما أكده.
نعم.
ولو كان ذلك على ما تأول،
يعني إذا ماذا سيكون هناك من فرق بين آدم وبين إبليس؟ لقال إبليس له أنت خلقتني بيديك يا رب العالمين، يعني خلقتني وخلاص، خلقتني وأنت خلقتني، لو كان المعنى خلقتني دون وجود هذا الفضل الخاص، وهو أن الله خلق بيدين حقيقيتين. نعم.
ولو كان ذلك على ما تأولت لحاج إبليس ربه في ذلك، كما حاجه في أن قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وكما قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون.
واعتقد بقياسه الفاسد أن النار أفضل وأقوى من الطين. نعم.
فيقول خلقتني أيضا يا رب بيديك على معنى ما خلقت به آدم، أي وليت خلقي فأكدته في دعواك، ولكن كان الكافر الرجيم أجود معرفة بيد الله منك.
الله أكبر، الله أكبر. هناك كان ليه الكافر اللي هو حصين أعلم بعلو الله من المريسي، وهنا ولكن كان الكافر الرجيم أجود معرفة بيدي الله منك أيها المريسي، بل علم عدو الله تعالى إبليس أن لو احتج بها على الله كذبه. نعم.
وأما دعواك أيها المريسي في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، فزعمت أن تفسيرهما عندك رزقاه رزق موسع ورزق مقطور ورزق حلال ورزق حرام.
سبحان الله العظيم. طيب لماذا؟ لماذا؟ لماذا كل هذا الضلال؟ يعني بل يداه مبسوطتان، ليس اليدان هنا يدين حقيقيتين، بل يداه مبسوطتان رزق حلال ورزق ايه حلال، رزق موسع ورزق
مقتور
مقتور، ده معنى بل يداه، يعني رزقاه رزقه اللي هما ايه رزق حلال ورزق حرام، رزق موسع ورزق مقتور، ده في اي نص هذا ولا في أي لغة هذه؟ نعم.
فقوله يداه عندك رزقا، فقد خرجت بهذا التأويل من حد العربية كلها أو من حد ما يفقهه الفقهاء ومن جميع لغات العرب والعجم، فممن تلقيته وعمن رويته من أهل العلم بالعربية والفارسية.
عن إبليس الرجيم قال سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم.
فإنك جئت بمحال لا يعقله أعجمي ولا عربي، ولا نعلم أحدا من أهل العلم والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير، فإن كنت صادقا في تفسيرك هذا فأثره عن صاحب علم أو صاحب عربية، وإلا فإنك مع كفرك بهما من المدلسين، وإن كان تفسيرهما عندك ما ذهبت إليه فإنه كذب محال، فضلا على أن يكون كفرا.
يعني هذا ليس فقط كفرا هذا التفسير، وإنما هو محال أيضا، فلا يوجد في أي لغة ولم يقله أي عاقل، فمن أين أتيت بهذا؟ نعم
لأنك
نعم فيه لا لا إبليس إبليس نعم. هو خلاص ترك حسين مع العلو. نعم.
لأنك ادعيت أن لله رزقا موسعا ورزقا مقترا، ثم قلت إن رزقيه جميعا مبسوطان، فكيف يكونان مبسوطين والمقتور أبدا في كلام العرب غير مبسوط؟
شوف يعني هو ما يعقل حتى كذبه ما يعقل. يعني لما قال بل يداه مبسوطتان قال رزقا، يعني رزق مقتور رزق موسع ورزق مقتور، هو عايز يجيب أي اثنين وخلاص، حتى ولو كان هذا رد عليه. طب يقال في رزق الموسع مبسوط، طب في رزق المقتور؟ يعني حتى في ضلال نفسه. سبحان الله العظيم. نعم.
قال: فأما الناطق من كتابه فقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: يد الله فوق أيديهم، وقوله: بيدك الخير، وقوله.
يرد عليه بتفسير بل يداه مبسوطتان، فسر اليدين بالإيه؟ بالرزقين. فرد عليه رحمه الله تعالى في قول الرزق موسع ومقتر، قال بأن التقطير في لغة العربي هذا غير المبسوط. نعم. الصوت يا أخواني بارك الله فيكم.
وقوله: أن الفضل بيد الله، وقوله: تبارك الذي.
وكيف قال الله: إن كلتيهما. أعد مرة ثانية.
نعم. قال: وكيف قال الله إن كلتيهما مبسوطتان، وأنت تزعم أن إحداهما مقتورة، فهذا أول كذبك وجهالتك بالتفسير.
نعم. يعني مع ما اخترعت من تفسير إلا أنك يرد عليك بهذا من تفسيرك. يعني أنت قلت رزق موسع ورزق مقتر، مع أن الله يقول بل يده مبسوطة، ولا بل يداه مبسوطتان؟ بل يداه مبسوطتان. وكونك تفسر إحدى اليدين بالرزق المقتور هذا يتنافى مع تفسيري بل يداه مبسوطتان. نعم. وقد كفانا الله ورسوله
مؤنة تفسيرك هذا بالناطق من كتابه وبما أخبر الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما الناطق من كتابه فقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: يد الله فوق أيديهم، وقوله: بيدك الخير، وقوله: وأن الفضل بيد الله، وقوله: تبارك الذي بيده الملك، وقوله: لا تقدم بين يدي الله ورسوله.
نعم.
فهل يجوز لك أن تتأول في جميع ما ذكرنا من كتابه أنه رزقاه؟
أنه رزقاه. يعني لو أنك هنا تأولت بل يداه مبسوطة بل رزقاه، هل يصح بقى أن تتأول هذا في كل المواضع؟ هذا نفس الرد على بشر المريسي لما استدل بالجعل بمعنى أنه إيه؟ الخلق، وقال بأن الجعل أتى بمعنى الخلق، يبقى جعلناه قرآنا عربيا، يعني خلقناه قرآنا عربيا. قال بقى تعالى: جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن يعني إيه؟ ها؟ جعل يعني خلق. طيب أتى بمواضع الجعل كلها في القرآن، وأنه يستحيل في أن ترد بمعنى خلق في كل المواضع. جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن، جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل هنا جعلوا يعني خلقوا؟ أنت تقول جعل بمعنى خلق، يبقى إذن هنا معناها ماذا؟ خلق الملائكة. إذن هناك خالق غير الله، وأنت تقول جعل بمعنى، أنت تقول جعل بمعنى خلق. وهنا قال تعالى: جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني خلقوا الملائكة، هل تلتزم هذا يا بشر؟ لو قلت نعم يبقى خالق مع الله، لو قلت لا فقد خصمت، فقد خصمت. فماذا أنت قائل؟ فهو ظن أنه يلعب على السنة الجماعة إذا أتى بجعل بمعنى خلق في بعض المواضع دون بعض، وظن أن هذا يكفي، ولا يدري أن أهل السنة الجماعة إنما يسبرون النصوص سبرا، ولا يعتقدون إلا بعد هذا السبر والإحاطة بالنصوص والتقعيد من خلالها. نعم 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 لا نعم نعم.
فهل يجوز لك أن تتأول في جميع ما ذكرنا من كتابه أنه رزقه، فتقول برزقه الخير وبرزقه الفضل وبرزقه الملك، ولا تقدم بين رزق الله ورسوله؟
هل تستطيع أن تقول هذا؟ أنت تقول اليد معنى الرزق، طب هل تستطيع أن تقول تفسر وأن الفضل بيد الله، يعني أن الرزق بيد الله تبارك الذي بيد الملك، الذي رزقه الملك، لا تقدم بين رزق الله ورسوله؟ لا يمكن. نعم.
وأما المأثور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين.
نعم.
قال حدثنا ابن المديني ونعيم بن محمد.
هل ممكن أن تقول وكلتا رزقيه يمين وتلك رزقيه يمين؟ من يوفقك على هذا؟ أصلا من وفقك على الأولى؟ لكن هذا من باب تكاثر الأدلة على بطلان كلامه. نعم.
وروى إسناده رحمه الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في تأويلك أيها المريسي أنهم على منابر من نور عن رزقي الرحمن وكلتا رزقيه يمين.
نعم.
وروى إسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضيه بيديه وقبض كفيه
بيديه. نعم.
أو قال يديه، فجعل يقبضهما ويبسطهما ثم يقول أنا الملك وأنا الجبار، أين الجبارون؟
وقبض، فجعل يقبضهما ويبسطهما، هل هذا من صفات الرزق؟ هذا من صفات الرزق ولا من صفات اليدين الحقيقيتين القبض والبسط؟ نعم. وقبض كفيه هذا. نعم.
ويمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر من أسفل شيء من حتى إني لا أقول أساقط هو لرسول الله.
النبي هو الذي قبض كفيه أو قال يديه وجعل يقدمه وسطهما، هذا تأكيد للصفتين يعني أن الله يقبض سبحانه وتعالى، هذا تأكيد لإثبات القبض والبسط له سبحانه وتعالى ليدين حقيقيتين، وليس هذا من باب التكييف، إنما هذا من باب التأكيد، كما ورد عنه أنه قال إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى عينيه وأذنيه، تأكيد للصفتين وليس تكييفا للصفتين ولا تمثيلا للصفتين. نعم.
فيجوز أيها المريسي أن تتأول هذا الحديث أنه يأخذ السماوات والأرضين برزقيه بموسعه وبمقتوره وحلاله وحرامه، ما أراك إلا وستعلم أنك تتكلم بالمحال لتغالط بها الجهال وتروج عليهم الضلال.
نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ونفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا الحديث،
هي يقول معنى والذي نفسي برزقه. نعم.
وروى إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم قال أنا الملك أين الملوك، أفيجوز أن يقول يطوي الله السماوات بأحد رزقي، فأيهما الموسع عندك من المقطور وأيهما الحلال من الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين، وادعيت أنت أن أحدهما موسع والآخر مقطور.
الله أكبر. نعم.
وروى إسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فقال له أنت الذي خلقك الله بيديه.
لقي
آدم موسى فقال له أنت الذي خلقك الله بيده.
فموسى عليه السلام أعلم بما يجوز وما لا يجوز، فلو كان الله عز وجل ما خلق آدم بيدين حقيقيتين لما قال له وهو يبين فضله أنت الذي خلقك الله بيده، فلو ما كان خلقه بيدين حقيقيتين لما صح أن يقول له موسى عليه السلام هذا، فهو العالم بالجائز والممنوع. ما قال برزقك، خلقك الله برزقه الموسع أو المقتر. نعم.
أفيجوز أيها المريزي
طيب أخواني، لو استشكل مستشكل قال هنا قال خلقك الله بيده، مع أن النص لما خلقت بيدي، فلماذا هنا أثبت يدا وفي النص القرآن أثبت يدين؟ نعم،
المفرد إذا أضيف دل على
المفرد إذا أضيف دل على العموم، يشمل المثنى والجامع، ولما قال الله خلقت بيدي فكان يعنى به المثنى. نعم.
أفيجوز أيها المريسي أن تتأول قول موسى خلقك الله بأحد رزقي بحلاله أم حرامه؟ وراى في إسناده رحمه الله عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أفيجوز أن يقال يبسط حلاله بالليل وحرامه بالنهار ليتوب المسيئان؟ وراى في إسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله
عليه الصلاة والسلام:
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم. أفيجوز أن يقال إن الأرض جميعا رزق الله يوم القيامة، والسماوات مطويات برزقه حلاله وحرامه وموسعه ومقتره؟ لقد علم الخلق.
سبحان الله، يكفي الرد على هذا الرجل من دليل واحد ووجه واحد، لكن لماذا يكثر الدارمي يا أخوان؟ أئمة السنة يا أخواني مبالغة في نصح الأمة، إذا ردوا باطلا ما يردون على صاحب الباطل فقط، إنما يريدون قطع دابر هذا الباطل، فهم يجمعون الجيوش حتى لا يخرج استدلال أهل الباطل في هذه النقطة في يوم من الأيام عما ذكروا. هذا مبالغة في النصح، وإلا بإمكانهم أن يردوا أصلا تفسيره برزقيه الموسع المقتر ويقال تفسيره من هذا، هذا يكفي أصلا، لا لغة ولا أثر ولا شيء من هذا. لكن لماذا المبالغة في هذا ولماذا التوسع؟ لأنهم يردون على الباطل بجميع مفرداته بجميع أفراده، فما استدل أحد في يوم من الأيام بمثل هذا إلا وجد الرد في هذا الكتاب. مثل شيخ الإسلام لما رد على الروافض في كتاب منهاج السنة وهو مجلدات عديدة، والله كان يكفيه أن يرد بالسطر الواحد، يعني دين الروافض ما دليلكم عليه، أنتم يا روافض ما دليلكم على دينكم أصلا، ويكفي هذا. لكن أئمة السنة يبالغون في النصح، نصح الأمة، ويقتدون بالقرآن، فإن الله عز وجل كم ذكر التوحيد في كتابه؟ مرة واحدة، ووالله لو ذكره مرة لكفى، ولو حذر من شرك مرة لكفى، لكن القرآن كله توحيد. ولهذا لا تمل من كثرة وترداد أدلة الحق. هل عشت إلا لهذه القضية؟ هل في قضية أعظم من هذه القضية؟ ثم هناك من يستجيب للدليل، وهناك من يستجيب للدليلين، وهناك من لا يستجيب إلا بثلاثة وأربعة، وهناك من يستجيب بأدلة عقلية مع أدلة نقلية، وهناك من يحتاج إلى وقائع أعيان، وهناك من يحتاج إلى كلام صحابة وتابعين. فلا تفترض الناس الصديق، ولا تفترض الناس الفاروق، وإنما وسع، ومن فهم من الدليل أول فما يضره أن تورد عليه 100 دليل. لكن من لا يفهم إلا بكثرة الأدلة فقد أعذرت نفسك إليه. فلهذا يا إخواني الإنسان لا يمل من تكرار الحق وأدلته والتنبيه على الباطل وأهله. بعض الناس قد يقول: لماذا تكثر من كلام أهل البدع؟ يا أخي سمعنا كل مرة نسمع أهل بدع وإخوان وتبليغ، يا أخي شبعنا. طب يا أخي أنت شبعت، غيرك ما شبع يا أخي أنت بصرك الله، غيرك يحتاج إلى مزيد. يا أخي أنت من 10 سنين تحضر مثلا درس مثلا أهل العلم وسمعت هذا، في واحد يا أخي اليوم جاء، لماذا تحاكم الشيخ 10 سنوات مضت تحضرها؟ الشيخ شيخ الجميع، ما هو بشيخك أنت. ثم ما يضرك أن يكرر الشيخ، لأن هذا تأكيد لك لما عندك، لكن تبصير لمن أتى. ما كل الناس الصديق، ولا كل الناس الفاروق، ولا كل الناس هذا، إلى آخر حياة النبي ويذكر بالتوحيد والسنة. يذكر بتحسين. بل من قصر بهذا وسكت قل على ما سكت يا شيخ. هل توقف الباطل يا شيخ؟ هل يا شيخ من حضرت منهم 10 سنوات توقفوا رجعوا يا شيخ عن الباطل؟ هل رجعوا حتى تسكت أنت يا شيخ؟ شد الله ظهرك يا شيخ وشد من أزرك يا شيخ، لا تسكت ما بقي باطل، فإن الباطل يفرز ضلالات كل يوم كل لحظة كل ساعة. ولهذا ما ينصح الإنسان بالسكوت، ينصح الساكت بالكلام، ولا ينصح المتكلم بالسكوت. الله عز وجل ذكر التوحيد في القرآن كله وحذر من الشرك، أمر بالصلاة كم مرة؟ أما كان يكفي أقيم الصلاة؟ ذكر قصص الأنبياء كم مرة؟ كم مرة ذكرت قصة موسى؟ للاعتبار. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل من يثبت به فؤادك، فكان في كل موضع تثبيت فؤاد لرسول الله. أفلا يكون التكرار تثبيتا لفؤادك أنت، لفؤادك أنت؟ ولهذا من شك كثرة الكلام بإرادة الحق ودمغ الباطل فليشكو نفسه إلى الله أولا. ما يشكو الشيخ، يشكو نفسه. على ما يا نفس صرت تضيقين ضرعا بذكر أهل البدع والأهواء وذكر الحق وأهلي؟ علامة، ما الذي دهاك؟ أخشى أن يكون تصرب إليك داء خفي. كم كتب السنة؟ أما كان يكفي أصول السنة لأحمد والناس تبع له؟ إنما أحمد يضع، مالك يضع، الشافعي يضع، ابن تيمية يضع، البخاري يضع، ابن المديني يضع، الأوزاعي يضع، الثوري يضع، كل أئمة السنة تضع تضع تضع، حتى أخذ البخاري واعتقد عن أكثر من 1000 شيخ، 1000 شيخ يتكلمون بهذا. وأبو حاتم وأبو زرعة ينقلان اعتقاديهما كذلك عن علماء الأمصار هنا وهناك. كثر يا أخي كثر، بارك الله فيك. الناس ليسوا طبقة واحدة، والناس لا يأتون في درس واحد وينصرفون في درس واحد، والناس يا أخواني ليس لهم معلم واحد. يوما كان للناس معلم واحد ورسول الله، كم مرة صعد صحابي منبرا في عهد رسول الله؟ كم مرة يا أخواني؟ ولا مرة واحدة صعد صحابي منبرا وخطب الجمعة مكان رسول الله. لكن أبا بكر أما بالناس في آخر حياة رسول الله، لكن ما أحد خطب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلم واحد نبي يوحى إليه، ومع ذلك إذا خطب قال إن أحسن الهدي هدي محمد، إن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هو المعلم الواحد. ويقول وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا، كيف لو كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاف هذا؟ ففي عصر يكون فيه الخلاف وأئمة الضلال كفروا وكل تكلم بلسان وبكتاب وبتصنيف وبغير ذلك، وأنت ترى من يسقط كل يوم ولو كان في أمامك من أهل السنة ثم بعد ذلك ينقلب على عقبيه، فالحاجة ماسة في تكرار هذا. فكان بإمكان الدريم أن يدمغ حجة هذا الرجل بالدليل واحد، لكن علامة، لأنه يضع هذا المنهج نصحا للأمة وليس نصحا لمحمد وإبراهيم. لما جاء الحافظ العراقي يضع تقريب الأسانيد لولده أبي زرعة، هو ما نوى أن يكون لأبي زرعة، ولهذا لم يحفظه أبو زرعة فقط، إنما حفظته الأمة من بعده، هو لولدي وللأمة. وإن كان الباعث على ذلك هو أن يحفظه ولده، لكن لم تقصر نيته على هذا، وأنه لا يحفظ هذا إلا ولدي، فبارك الله في ولده وفي كل من حفظ من بعد ولده. أئمة السنة يا إخواني يعيشون لسائر الظهور والعصور، ويضع الواحد كلمة، ولهذا لما كانت كلماتهم لله عز وجل نصحا للأمة أبقاها الله. اليوم احنا عندنا شيخ الإسلام، اليوم احنا عندنا الدريمي، اليوم الدريمي شيخ الإسلام أحمد، وبدنا وبينهم أكثر من 1000 سنة، ومع ذلك والحمد لله علمهم باقي نتتلمذ عليه. نعم نعم. نعم.
قال أبو صالح البراء رحمه الله: حكيت ليوسف ابن إسباط عن وقيع شيئا من أمر الفتن، قال: ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن بن حجر. قال: قلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟
قال لما يا أحمق أنا خير لهؤلاء من أمهاتهم وآبائهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتبعتهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم.
نعم 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 إبراهيم. ولكن اسكت، يقال اسكت. نعم نعم.
لقد علم الخلق إلا من جهل استحالة هذا التأويل، فلو أنك إذا أردت معاندة الله ورسوله ومخالفة أهل الإسلام احتججت بكلام أستر عورة وأقل استحالة من هذا، كان أنجع لك في قلوب الجهال من أن تأتي بشيء لا يشك عاقل ولا جاهل في بطوله واستحالته.
نعم نعم.
وروى في إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. فهل من بيان أشفى من هذا أنه كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي؟
هل كتب برزقه؟ هل يقال كتب برزقه؟ نعم.
أفيجوز لهذا المريسي أن يقول كتب برزقه حلاله وحرامه على نفسه؟ وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تركناها مخافة التطويل، وفيما ذكرنا من ذلك بيان بين ودلالة ظاهرة في تثبيت يدي الله عز وجل أنهما على خلاف ما تأوله هذا المريسي الضال الذي خرج بتأويله هذا من جميع لغات العرب والعجم.
أي والله صدق. نعم.
فليعرض هذه الآثار وجل رجل على عقله.
بل ما قالها إبليس نفسه لله عز وجل لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم.
فليعرض هذه الآثار رجل على عقله، هل يجوز لعربي أو عجمي أن يتأول أنها أرزاقه وحلاله وحرامه؟ وما أحسب هذا المريسي إلا وهو على يقين من نفسه أنها تأويل وضلال ودعوى محال، غير أنه مكذب الأصل متلطف لتكذيبه بمحال التأويل كي لا يفطن لتكذيبه أهل الجهل.
نعم، يعني هو يعلم نوع الباطل لكن يغلف هذا بشيء من العلم تمويها على العوام. نعم.
ولئن كان أهل الجهل في غلط من أمره إن أهل العلم منه لعلى يقين، فلا يظنن المنسلخ من دين الله أنه يغالط بتأويله هذا إلا من قد أضله الله وجعل على قلبه وبصره وسمعه غشاوة. ثم إنما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه، إذ ينفي عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه فيسويه في ذلك بأخص خلق الله، لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائقه ففضله بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكة. ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في المحاورة احتج عليه بأشرف مناقبه فقال أنت الذي خلقك الله بيده، ولو لم تكن هذه مخصوصة
يعني
لآدم
في الحاشية يعني تعقب مثل هذا لو ما عرفنا لآدم من ذريته ابن أعق ولا أحسد منه، يعني بالمعارض يعني، فيقول وهذا غير مسلم للمصنف رحمه الله إذا أن ما صدر عن هذا المعارض من التأويل وصرف النصوص عما دلت عليه إنما هو ثمرة التأويل الباطل ولا هو المحض لا الحسد، لأن تأويله غير مقصور على صفة اليد بل هو مذهبه في جميع صفات الباري. وقالوا فيسوي في ذلك بأخص خلق الله، لعل المصنف رحمه الله يعني به إبليس عليه لعنة الله، وهذه أيضا لا يوافق عليها المصنف إذا أن جميع خلق الله وعلى رأسهم أشرف الخلق ومن الأنبياء مشتركون في كون الله خلقهم بقدرته سبحانه وتعالى، يعني في هذا الموضع يعني لعل يقصد يعني في هذا الموضع الذي قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فسوى بينهما وليس بين جميع من خلقه الله عز وجل بقدرته. نعم. فيقول فيسوي في ذلك بأخص خلق الله، يعني إبليس في هذا الموضع. وقوله من أن الله خلقه بيدي من بين خلائقه، قلت شهادات عند المصنف أثر عن السلف منها أثر مجاهد رحمه الله قال عبد الله بن عمر خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وجنة عدن وآدم، ثم قال سير خلق كن فكان. وعن ميسرة قال إن الله لم يمس شيء من خلقه غير ثلاث، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وسادة تخرجوها الحكم عليه في مواضعها إن شاء الله. هنا قال لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائقه ففضله بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكة. هو سبق أن قال الروحانيين، سبق أن قال الروحانيين أي خلق ما خلق الله عز وجل شيئا يعني فيه روح وخلقه بيده إلا آدم عليه السلام. آدم عليه السلام قال الروحانيين، وما قصد جميع الخلائق بالروحانيين وغير الروحانيين. هو سبق كلامه في هذا رحمه الله. نعم.
ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في المحاورة
في هذا الموضع في غير محله. وأما قوله ثم إنما عرفنا لآدم من ذريتي إذن أعق ولا أحسد منه إذ ينفع عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه فيسويه في ذاك بأخص خلق الله، يعني في هذا وليس بالعموم، وليس بالعموم إن ما في ابن أعق ولا أحسد منه إذ ينفع عنه كذا بالعموم. وقد يطلق هذه اللفظة ويراد بها الخاص، مثل قوله عز وجل ومن أظلم قال النبي ومن أظلم من يخلق كخلقي فليخلق شعره كذا في المصور، وهناك من هو أعظم من ذلك، يعني ففي الباب هذا، فالمراد في هذا الباب الذي عطل فيه صفة خلق الله عز وجل لآدم بيديه، وإن كان في غير هذا الباب يوجد ما هو أشد من أشد من هذا المعطل في غير هذا الباب. فقوله هنا ثم إنما عرفنا لآدم من ذريتي ابنا أعق ولا أحسن منه، يعني في هذا الباب إذ ينفع عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه في وصفه ذلك بأخص خلق الله، يعني بإبليس في هذا الموضع، لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من الله خلقه بيده من بين خلائقه، ففضله من بين خلائقه الروحانيين ففضله بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكة. ولهذا لا يعارض هذا بإيه؟ بخلق الله أربعة أشياء: العرش، القلم، جنة عدن، آدم. إذ جنة عدن والقلم والعرش ليست من الروحانية، فكلام واضح رحمه الله. هذا الذي يظهر لي أنه أن موضع ليس موضع تعقب في الثلاثة مواضع. فابن ليس ما عرفنا ده من ذات ابننا أعقل أحسن منه، أي في هذا الباب حين نفى عن الرب سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه الحقيقيتين مباشرة. وإن كان في أبواب أخرى هناك من هو أعظم. الأمر الثاني أنه قال فيسويه في ذلك بأخص خلق الله، هو يقول لا تم الله خلق جميع الخلق بقدرته، هو يقصد هنا في الموضع هذا، لأن الموضع بين اثنين بين آدم وبين إبليس. ما منعك يا إبليس أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلما ينفي خلق الله عز وجل لآدم بيديه إذن يسويه بمن؟ بإبليس في هذا الموضع، وليس في عموم من خلقهم الله عز وجل بقدرته. واضح يا أخواني ولا لا؟ كذلك أيضا لما يقولون يعني يستشكل مسألة الخلق فيقول بأن الله خلق أربعة أشياء بيده أو كذا، وما يقصد عموم الخلق، وإنما كما سبق وبين من الروحانيين. نعم.
ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في المحاورة احتج عليه بأشرف مناقبه فقال أنت الذي خلقك الله بيده، ولو لم تكن هذه مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان يخصه بها فضيلة دون نفسه، إذ هو وآدم في خلق يدي الله سواء في دعوى المريسي.
في دعوى المريسي، وهو أنه خلقه بقدرته. نعم.
فلذلك قلنا،
فلماذا يقول موسى عليه السلام لآدم خلقك بيده وهو خلقه بيده إذا كان على معنى القدرة؟ إلا لأن الله عز وجل خص آدم بخلقه بيديه سبحانه وتعالى الحقيقيتين. نعم.
فلذلك قلنا إنه لم يكن لآدم ابن أعق منه إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل والملائكة المقربين.
نعم. والعقوق قد يكون في أشياء، عقوق الإنسان قد يعق أباه في موضع، ما في أعق من ابن لأبيه منك في هذا الموضع. يريد شربة ماء فلا تعطيه الشرب، ما في أعق لأبيه منك في هذا الموضع. شربة ماء وإلا ما تمنع شربة الماء، وقد يكون في موضع آخر يريد أن تطلق امرأتك مثلا من المصوغ شرعي فلا تلبي له طلبه، فالعقوق متنوع. ففي هذا الباب في هذا الموضع ما في أعق ممن عطل في هذا الموضع هذه الفضيلة لآدم عليه السلام حتى إبليس ما قال خلقته بقدرتك. نعم.
ومما يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وروى بإسناده رحمه الله تعالى عنه أنه قال: لقد قالت الملائكة يا ربنا منا الملائكة المقربون، ومنا حملة العرش، ومنا الكرام الكاتبون، ونحن نسبح الله الليل والنهار، لا نسأم ولا نفطر، خلقت بني آدم فجعلت لهم الدنيا وجعلتهم يأكلون ويشربون ويتزوجون، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. فقال: لن أفعل. ثم عادوا فاجتهدوا المسألة فقالوا مثل ذلك، فقال: لن أفعل. ثم عادوا فاجتهدوا المسألة بمثل ذلك فقال: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان.
ذكرنا مسألة فقال: قال الإمام المفسر أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال، فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين، والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة، فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم. واستدل بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد، فقال عراق بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته، هم خدمة داريه ورسله إلى أنبيائه. واستدل بقوله تعالى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرضي: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيدي ونفخ فيه من روحه. وأسجد من روحه هنا يعني من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، لكنها روح مشرفة لأن الله أضافها إلى نفسه. وأسجد له الملائكة وجعل من ذرية الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم، واستدل بغير دليله وأضعف دلالة ما صرح به من الآية، وهو قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مضمونه أنها ليست بخاصة بالبشر، فإن الله قد وصف الملائكة بالإيمان في قوله: ويؤمنون به، وكذلك الجان، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، وأن من المسلمون، يعني رد الاستدلال على تفضيل بني آدم بإيه؟ أمنوا وعملوا الصالحات. كذلك أيضا الملائكة أمنوا وعملوا الصالحات. قلت: أحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وهو أصح. انتهى. قلت: قد اختلف الناس في تفضيل بين الملائكة وصالح المؤمنين من الأنبياء وأهل الاستقامة على أقوال. واستخلص شيخ الإسلام فقال: المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة، وربما ناظر بعض الناس على تفضيل الملك وبعضهم على تفضيل البشر، وربما اشتبهت هذه المسألة ومسألة التفضيل بين الصالح وغيره، لكن الذي سنح لي والله أعلم الصواب أن حقيقة الملك أكمل وأرفع، وحقيقة الإنسان أسهل وأجمع، إلى أن قال: وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة. وقال ابن أبي العز الحنفي: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب لأهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة، صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، يعني ينسب تفضيل الملائكة على صالح البشر. وأتباع الأشعرية على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيره من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة ومن الناس أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فصل تفصيلا آخر. قال رحمه الله تعالى: لم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنا قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. وهذا هو الحق، فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا، وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وقال وما كان ربك نسيا، انتهى المراد من شرح الطحاوي. نعم.
أولا ترى أيها المريسي كيف ميز بين آدم في خلقه بيدي الله من بين سائر الخلق.
يعني إذن على حسب ما نقل ابن أبي العز فإنه نسب التفضيل في صالح البشر والأنبياء لأهل السنة، فقال ينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة نسب إليهم تفضيل الملائكة، والأشاعرة ذكر أنهم على قولين، على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك، وبعضهم قال بأن الملائكة أفضل يعني حالا وأن صالح البشر أفضل مآلا، والذي يظهر أن الأنبياء لا يعدلهم أحد، الأنبياء والمرسلون لا يعدلهم أحد، وأما التفريق بين الملائكة وبين صالح البشر سوى الأنبياء فهذا أمر صعب، ولكن أما الأنبياء والمرسلون فأولئك اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لخير رسالة ولا يعدلهم أحد. نعم نعم نعم، يعني روح من الأرواح خلقها الله، روح من الأرواح جعل فيه روحا. نعم.
أولا ترى أيها المريسي
عن طريق، لكن هي روح من الأرواح، ليست هي روح جبريل ولا روح أحد، إنما روح خلقها الله عز وجل من جملة الأرواح التي خلقها الله. نعم.
أولا ترى أيها المريسي كيف ميز بين آدم في خلقه بيدي الله من بين سائر الخلق، ولو كان تفسيره على ما ادعيت لاحتجت الملائكة على ربها إذ احتج عليهم بيديه في آدم أن يقولوا يا ربنا نحن وآدم في معنى خلقه بيديك سواء، ولكن علمت الملائكة من تفسير ذلك ما عمي عنه الضال المريسي، والله ما رضي الله لذرية آدم حتى أثبت لهم بذلك عنده منقبة آدم، إذ خلق أباهم بيده خصوصا من بين الخلائق حتى احتج به على الملائكة وفضل ولده بذلك عليهم، فكيف آدم نفسه؟ لقد حسدت أباك أيها المريسي كما حسده إبليس حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وأي عقوق لآدم أعظم من أن يقول الله خلقت أباك آدم بيدي دون من سواه من الخلائق فتقول لا، ولكن خلقته بإرادتك دون يديك كما خلقت القردة والخنازير والكلاب والخنافس والعقارب سواء. ومما يزيدك بيانا لاستحالة دعواك قول ابن عمر رضي الله عنهما خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الخلق كن فكان،
يعني هذا
فكان
العالم من التنفير من قوله، ولهذا الموضع اللي ممكن أن يقال فيه بأنه ليس فقط خلق الله الخنازير والكلاب والخنافس والقردة بقدرته أي بأمره كن، لما خلق جميع ولد آدم منهم الأنبياء كذلك بقدرته. نعم.
ومما يزيدك بيانا لاستحالة دعواك قول ابن عمر رضي الله عنهما خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الخلق كن فكان، وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن وآدم ثم قال لسائر الخلق كن فكان. أفلا ترى أيها المريسي كيف ميز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر الخلق في خلقه باليد، أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات العرب غير جهول. وربي إسناده رحمه الله تعالى عن ميسرة قال إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. وربي إسناده رحمه الله تعالى عن أنس عن كعب قال لم يخلق الله بيده غير ثلاث، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده ثم قال لها تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون. ولو كان كما ادعى المريسي لكان معنى هذه الأحاديث أن الله لم يلي خلق شيء من هذه الثلاث وهذا الكفر بالله.
قال أعد.
ولو كان كما ادعى المريسي لكان معنى هذه الأحاديث أن الله لم يلي خلق شيء غير هذه الثلاث وهذا الكفر بالله.
نعم.
ومن يحصي ما في تثبيت يد الله من الآثار والأخبار،
يعني عنده أنه خلقت بيدي يعني بقدرتي، معنى هذا لو احنا فسرنا هذه المواضع بالقدرة إذن من الذي خلق غير هذه الأشياء؟ ما فائدة التنصيص على هذه الأشياء؟ ولذا قال ولو كان كما ادعى المريسي لكان معنى هذه الحديث أن الله لم يلي خلق شيء غير هذه الثلاث، وهذا الكفر بالله. إذن من الذي خلق غير ذلك الأشياء غير هذه الثلاث؟ إذا كان المعنى خلق الله عز وجل هذه الثلاث بيده، يعني خلقها بقدرته، طيب الأشياء الأخرى من الذي خلقها؟ إن قلت خلقها بقدرته أيضا، إذن لماذا التنصيص على هذه الثلاث؟ ما فائدة التنصيص على هذه الثلاث فقط؟ نعم.
ومن يحصي ما في تثبيت يد الله من الآثار والأخبار غير أن أحببنا أن نأتي منها بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال كلهن بيمينه. وروى بإسناده عن مجاهد والسماوات مطويات بيمينه قال وكلتا يدي الرحمن يمين قال قلت فأين الناس يومئذ قال على جسر جهنم. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن سباط عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال خلق الله الخلق فكانوا في قبضته فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال لمن في الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي فذهبت إلى يوم القيامة.
إذن قال لمن في يمينه وقال لمن في الأخرى، إذن هم يدان حقيقيتان. نعم.
وربي إسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
نعم
ربي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق بالتمرة من الكسب الطيب فيضعها في حقها فيقبلها الله بيمينه فما يبرح يربيها.
نعم.
كما يربي
قوله صلى الله عليه وسلم في بيمينه يمنع التأويل بالقدرة ويمنع التأويل بالنعمة، إذ بيمينه لا توصف بها قدرة ولا نعمة، ما في نعمة بيمين ولا في قدرة بيمين، وبيده الأخرى، فكل هذا يمنع. والقبض والبسط، قبض البسط الكف الأصابع، كل هذا يمنع التأويل بالقدرة أو النعمة، إذ كل هذا ليس من صفات ماذا؟ من صفات القدرة ولا من صفات النعمة. نعم.
فيقبلها الله بيمينه فما يبرح يربيها كما يربي أحدكم
فلوه. نعم.
كما يربي أحدكم فلوه حتى يعني تكون أعظم
المهر الصغير. نعم.
حتى تكون أعظم من جبل.
نعم. هذا الذي يتصدق باللقمة، لقمة لا يلقي لها بالا، يعني لا يدري أنها تبلغ ما تبلغ، لقمة، ولكن الله عز وجل ينميها إذا كان مع الإخلاص، ولا سيما إذا صادفت محلا صحيحا، فرب لقمة أفضل من بعير، لأن لقمة كانت لجائع وبعير لشبعان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد درهم ألف درهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا كان فيها من الإخلاص وسد الحاجة فإن الله عز وجل ينميها له ويزيد له في أجرها حتى يلقى الله كجبل أحد، ما يعتقد أن هذه سبحان الله ثواب اللقمة، فكيف إذا تصدق بجبل أحد. نعم.
وروى إسناده رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال ما من رجل يتصدق بصدقة إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل.
الله أكبر، هنيئا. نعم. لمن مكنه الله يتصدق ولو بشق تمر، قال النبي فاتقوا النار ولو بشق تمر. ولهذا يا إخواني ينبغي أن نكون جميعا منفقين. يا إخواني النفقة ليست لأرباب الملايين والمليارات، كان الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت آيات الصدقة يعملون ويحملون على ظهورهم من أجل تحصيل أدنى شيء تصدقون به، والأمر عند الله يعظم بالإخلاص. ولهذا المرأة التي سقت كلبا غفر الله له، وكانت بغية من بغايا بني إسرائيل، فقد يتصدق الإنسان وهو صادق يجيب مثلا رسالة الأصول الثلاثة ولا يجيب لقمة ولا يجيب بجنيه طعمية ولا شيء، فيصادف محلا فينفع الله عز وجل به هذا الشخص نفعا عظيما، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من رجل يتصدق بصدقة إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، وقرأ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات.
نعم.
وربي إسناده رحمه الله
إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. نعم.
وربي إسناده رحمه الله تعالى عن سلمان أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: إن الله خمر طينة آدم 40 يوما أو 40 ليلة، ثم قال بيده هكذا، فخرج في يمينه كل طيب وخرج في الأخرى كل خبيث، ثم قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال: يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن.
والمؤمن والحي والكافر والميت. نعم. فيخرج المؤمن من الكافر فيكون ابن لكافر كخالد بن وليد، ويخرج الكافر من المؤمن ابن نوح من نوح. نعم. سبحان الله.
وربي إسناده نعم. رحمه الله عن عتبة بن عبد الله ابن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا بغير حساب، ويشفع كل ألف لسبعين ألفا يحثي بكفه 3 حثيات. فكبر عمر رضي الله عنه.
الله أكبر.
وربي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي سعيد،
يعني مع 70 ألفا ويشفع كل ألف لسبعين ألفا، فالأول 70 ألفا يدخل الجنة بغير حساب، كل ألف يشفع لسبعين إيه؟ ألفا. نعم.
وربي إسناده رحمه الله تعالى عن قيس الكندي: حدث الوليد أن أبا سعيد الخير الأنماري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا ويشفع كل ألف لسبعين ألفا ثم يحثي لي 3 حثيات بكفه. قال قيس: فأخذت بتلابيب
الكف. نعم.
قال قيس: فأخذت بتلابيب أبي سعيد فجذبته، فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بأذني ووعاه قلبي.
يعني دي بشرى عظيمة، بشرى عظيمة، بالله عليك أنت سمعته. فأخذت بتلابيب أبي سعيد فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم، بأذني ووعاه قلبي. وكانوا يفرحون بهذا يا إخوان، ما كانوا يفرحون بالدراهم والدنانير، وإنما كانوا يفرحون بالآثار والسنن، بالآثار والسنن يفرحون بها. وإذا علم الرجل أحدا علما تركه وأحبه وقدره. شوف أبو هريرة ماذا قال إبليس لما ماذا قال الشيطان لما أمسك به في المرة الثالثة؟ قال: والله لا أتركك حتى أرفع أمرك إلى رسول الله، إلى رسول الله. كل ليلة تشتكي لي إيه؟ حاجة. الليلة خلاص بقى هذه الثالثة، قال: أتركني وسأعلمك شيئا. وكانوا أحرص شيء على ماذا؟ على العلم. واحد يرحل في الحديث والحرف، يرحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا في حديث، شهرا. والواحد قد يكون عنده ابن باز وعنده كتب السلف بجوار بيته ومع ذلك لا يجلس. وقد يكون الواحد ابن الشيخ ابن باز، ابن الشيخ العثيمين، ولا يلتفت لحلق أبيه، والناس يأتون من أقاصي المعمورة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكانوا أحرص الناس، ولا أعقل من طالب العلم، لا أعقل من طالب العلم، لا أعقل منه، لأنه عرف أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يحرص عليه العبد. الله عز وجل أعطى الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، وبسطها لمن أحب ولمن لا يحب، لكن العلم بحقه ما أعطاه الله إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله عز وجل علما بشرطه ورزق بذلك الخشية كان هذا أعظم ما يكون. لهذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد بيوت الصحابة وتهون عليه نفسه، وهو المترجم له برسول الله، تهون عليه نفسه فتوسد بيوت الصحابة. وهذا جابر تهون عليه نفسه ليرحل إلى من هو أقل منه تحديثا ليطلب حديثا، ليطلب حديثا. فلا أعقل في الدنيا من طالب العلم، لا أعقل منه، لأنه وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يرثون الدرهم والدنانير، يرثون الملايين والمليارات، طلبة العلم يرثون الآثار، يرثون السنة، يرثون العلم. فلا أعقل من طالب العلم أبدا، انظر إلى الدرهم لو كان أعظم التجار، انظر يا شيخ الإسلام لو كان أعظم الملوك. ولهذا لما يتعلق قلوب هؤلاء بملك ولا بدنيا، وإذا أراد الواحد منهم دنيا طلبها للآخرة. قال ابن هبير الوزير العادل الصالح الذي ترجم له شيخ الإسلام بالصلاح، وترجم له ابن كثير رحمة الله عليه، وكان وزيرا، وصل وزير، أبوه كان في جند السلطان، ولما مات أبوه كان فقيرا جدا ابن هبيرة، دخل في الجند وكذا، وكان صغيرا ثم كبر ثم صار على بعض المخازن ثم صار رئيس كذا ثم صار وزيرا، وكان محبا للعلماء والعلم، وكان عالما بالحديث ابن هبيرة رحمة الله عليه. يقول ابن هبيرة رحمه الله تعالى: ما سألت الله الدنيا، سألت الله الدنيا حتى أنفق ما رزقنيه فيها على العلم وأهله. ابن هبيرة سأل الله الدنيا: يا رب وسع علي في الدنيا. لماذا؟ لماذا؟ لينفق ما رزقه الله عز وجل من الدنيا في العلم وأهله، في العلم وأهله. ولهذا مات ابن هبيرة وربما ما ترك شيئا، لقد باعوا كتبه بعد موته واشتراها الحساد والحقاد لحرقها وإتلافها. هذا الوزير ابن هبيرة رحمة الله عليه سأل الله الدنيا لكن لينفق منها مما رزقه الله فيها على العلم وأهله. لا أعقل من طالب العلم، لا أعقل منه. نعم نعم. اقرأها أعطيها. هذا أبو عبيد الإمام العلم المصنف الجامع. نعم.
قال الذهبي في السير عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الغريب: كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة.
غريب الحديث.
نعم. نعم. وربما كنت أستفيد الفائدة.
كم سنة في تصنيف هذا الكتاب؟ ها؟
40 سنة.
40 سنة. وهو أبو عبيد القاسم. وهو أبو عبيد القاسم. نعم.
وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر أو 5 أشهر فيقول قد أقمت الكثير.
الله أكبر، قد أقمت الكثير. نعم. يسهر فرحا كما يسهر أرباب الملايين إذا جاءوا: أبشر، نعم ربحت 50 مليونا. ينام ما ينام من الفرح. 50 مليونا، ثم يأتيك الموت، أين 50؟ لأهلك، لزوجتك قد تتزوج بالربع منك وبالثمن منك رجلا آخر، وبأولادك يتزوجون بنساء فتقع ثروتك في أي نسائهم. أما العلم فلا، فإن العلماء يلون الأنبياء يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله
هارون الرشيد، قال هارون الرشيد: من أعز الناس؟ هارون الرشيد ملكه، تعرفون ملكه، من أعز الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين، في أعز منك، أنت أمير المؤمنين ما شاء الله، ملك كبير. قال: لا، لست بأعز الناس، أعز الناس رجل يجلس في حلقة فيقول: سمعت رسول الله، حدثني رسول الله، حدثني فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا. هذا أعز الناس، هذا هو أعز الناس، ليس أعز الناس هارون الرشيد. كم في الأمة من هارون والملوك والرؤساء والحكام، لكن كم في الأمة ممن أحيا الله على أيديهم قتلى كثيرين وأنقذ الله بهم غرقى كثيرين وبصر الله بهم عميا كثيرين، فكل هؤلاء يأتون في ميزان حسنته. نعم.
قال: وهو قيس بن الحارث الكندي،
فأخذت بتلبيب أبي سعيد فجذبته فقلت أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم بأذني ووعه قلبي. الله أكبر الله أكبر. الله يغفر لنا تقصيرنا يا إخوان. عرفتم يا إخواني معنى كلام شيخ الإسلام إن جنتي معي في صدري حيثما رحت؟ لكننا قد لا نشعر بهذا، لا نشعر بهذا، لكن لذة اليقين يا إخواني، لذة اليقين ولذة الهداية ولذة الثبات ولذة العلم. من كشيخ الإسلام؟ إن جنتي معي في صدري. ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجني خلوة وإن قتلي شهادة وإن نفي سياحة، ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ جنة معه في صدره، أيمكن أن تقتل؟ أيمكن أن تسلب؟ أيمكن أن يتسلط عليها حاكم؟ أيمكن أن تسجن؟ مستحيل. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فاوض الحجر فإنما يفاوض كف الرحمن، يعني استلام الحجر الأسود.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيدي الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة.
نعم. كل هذا في إثبات صفة اليدين، والله نثبت له يدين، لا يدا واحدة ولا أيادي، إنما يدان، كما قال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. نعم.
قال الإمام عثمان بن سعيد رحمه الله وإنما جئت بهذه الأخبار كلها.
اسمع استمع بقى لماذا ذكر كل هذه الأدلة. قال
وإنما جئت بهذه الأخبار كلها ليعلم الناس أن القوم مخالفون لما قال الله ورسوله وما مضى عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم في ذلك على غير سبيل المؤمنين ومحجة الصادقين. وقد ادعى المريسي أيضا وأصحابه أن يد الله نعمته، فقلت لبعضهم إذن يستحيل في دعواكم أن يقال خلق الله آدم بنعمته، أم قوله بل يداه مبسوطتان أنعمتان من أنعمه قط مبسوطتان؟ فإن أنعمه أكثر من أن تحصى
بقدرته. فإن فسرتم بالنعمة ما معنى أن الله خلق آدم بنعمته؟ نعم. وثانيا قال تعالى بل يداه مبسوطتان أنعمتان من أنعمه قط مبسوطتان، فإن أنعمه أكثر من أن تحصى، أفلم يبسط منها على عباده إلا اثنتين وقبض عنهم ما سواهما في دعواكم؟ فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطات على عباده. نعم.
ثم قال بل يداه
يعني
مبسوطتان.
نعم.
ثم قال بل يداه مبسوطتان علمنا أنهما بخلاف ما ادعيتم، ووجدنا أهل العلم ممن مضى يتأولونها خلاف ما تأولتم، ومحجتهم أرضى وقولهم أشفى.
ثم إن الله ذكر اليدين وذكر القدرة وذكر النعم، ولو كان الجميع بمعنى واحد لكان المورد واحدا، لكن الله ذكر القدرة لما أراد القدرة، وذكر الصفة اليدين لما أراد ذلك، وذكر النعم لما أراد ذلك. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة قال قوله بل يداه مبسوطتان قال يعني اليدين.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عمر الجمحي قال سألت ابن أبي مليكة
عن نافع بن عمر الجمحي
عن نافع بن عمر الجمحي قال سألت ابن أبي مليكة عن يد الله تعالى أواحدة أو اثنتان؟ قال بل اثنتان.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عاصم الجحدري في قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال بيديه. قال المصنف رحمه الله فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل هذا المريسي ويدعو تأويل هؤلاء الأئمة العلماء الصالحين، أرأيتم إذ تأولتم أن يد الله نعمته أفيحسن إذا تأولتم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات بيمينه يوم القيامة أنه يطويها بنعمته، أم قوله المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا نعمتي الرحمن نعمة واحدة؟ هذا أقبح محال وأسمج ضلال، وهو مع ذلك ضحكة وسخرية ما سبقكم إلى مثلها أعجمي أو عربي. أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تقع في يد الله قبل يدي السائل أنها تقع في نعمتي الله؟ أم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلق الله الخلق فكانوا في قبضته أي نعمتيه؟ قال لمن في نعمته اليمنى ادخلوا الجنة، وقال لمن في نعمته الأخرى ادخلوا النار. أم قول ابن عمر رضي الله عنهما خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الأشياء كن فكان، أفيجوز أن تقول خلق الله أربعة أشياء بنعمته ورزقه ثم قال لسائر الخلق كونوا بلا نعمة ولا رزق فكانوا؟
فيعقل هذا؟ نعم.
قد علمت أيها المريسي أن هذه تفاسير مقلوبة خارجة عن كل معقول لا يقبله إلا كل جهول. فإن ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة قلنا لك أجل، ولسنا بتفسيرها منك أجهل، غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم.
نعم، قد تأتي اليد بالقدرة والنعمة، لكن انظر إلى السياق. نعم.
حتى لا يحتاج له ما من مثلك إلى تفسير. إذا قال الرجل لفلان عندي يد أكافئه عليها، علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند المتكلم، وإنما يراد بها النعمة التي يشكر عليها. وكذلك إذا قال فلان لي يد وعضد وناصر، علمنا أن فلانا لا يمكنه أن يكون نفس يده عضوه ولا عضده، فإنما عني به النصرة والمعونة والتقوية. فإذا قال ضربني فلان بيده وأعطاني الشيء بيده وكتب لي بيده، استحال أن يقال ضربني بنعمته، وعلم كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها يضرب وبها يكتب وبها يعطي لا النعمة، كما قال الله تعالى أولي الأيدي والأبصار، أي أولي البصر والعقول بدين الله.
نعم. لأن كل الناس فرق بين أن تقول لفلان يد علي ويد فلان علي، ما الفرق بينهما؟ لفلان يد علي، يد فلان علي، لفلان يد علي يعني نعمة جميل، يد فلان علي اليد الحقيقي، فيد فلان لا تكون إلا حقيقة. لفلان يد، هنا اليد ليست مضافة، إنما يد فلان مضافة، يد فلان فاليد الجارحة، لفلان يد تفسر بالنعمة. نعم.
قال لأن كل الناس أولي أيدي وأبصار، فلما خص هؤلاء الأنبياء بها علم كل عالم أنها ليست بالأيدي التي يضرب بها ويكتب بها، لما أن الناس كلهم أولو أيدي وأبصار التي هي الجوارح. لا يجوز الكلام في آيات الصفات وأحاديث الإثبات لها ونفي المثلية عنها والإيمان بها إلا بما يعرف من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته، والله أعلم. قال رحمه الله ولا يجوز لك أيها المريسي أن تنفي اليد التي هي اليد، لما أنه وجد في فرط كلام العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة، ولكن هذا في سياق الكلام معقول، ولا تنفى المثلية إلا من بين موجودين بالإنصافات، إما بمدح وكمال وإما بذم ونقصان. فلما قال الله عز وجل خلقت بيدي استحال فيهما كل معنى إلا اليدين، كما قال العلماء الذين حكينا عنهم. فليس من ذكر هذه الأيدي شيء إلا وذلك في سياق الكلام معقول، والشاهد بتفسيرها ينطق في نفس كلام المتكلم، فإن صرفت منه معنى مفهوما إلى غير مفهوم استحالا، وإن صرفت عاما إلى خاص استحالا، وإن صرفت خاصا منه إلى عام استحالا أو بطل معناه. وأظن أنه ليس بك من الجهل بمعاني الكلام كل ما لا تعقل من ما قلنا، ولكنك فيه كالغريق يتعلق بكل عود، وقد قلنا يكفينا في مس الله آدم بيده بأقل مما ذكرنا، ولو لم يكن إلا أنا
أن لا نسمع
إلا أن لا نسمع في شيء من كتاب الله ولا على لسان أحد من عباد الله أن الله خلق نوحا بيده وهودا أو صالحا أو إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين لكان كافيا.
ما سمعنا الله خلق موسى بيده ولا عيسى بيده، وهذا أكبر رد عليك، أن اليد التي أن الله حينما قال خلق آدم بيده أن ذلك لا يكون إلا بما اختص الله به آدم عليه السلام. نعم.
ولو كان معناه
القدرة. نعم.
ولو كان معناه أيها المريسي على ما ادعيت أن الله أراد باليدين تأكيد الخلق لا تأكيد اليد، لأكد أيضا في خلق نبي أو رسول كما أكد في خلق آدم في دعواك، حتى إن أهل الآخرة يعرفون لآدم تلك الفضيلة في الموقف يوم القيامة، فيقولون اذهبوا بنا إلى آدم، فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك. رابي إسناده رحمه الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يأتون آدم ثم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى ولا يقولون لأحد منهم أنت الذي خلقك الله بيده، كما قالوا لآدم عليه السلام، بل يقولون لإبراهيم اتخذك الله خليلا، ولموسى كلمك الله تكليما، ولعيسى كنت تبرئ الأكمه والأبرص، ويقولون لآدم من بينهم خلقك الله تعالى بيده.
فذكروا لكل نبي فضيلته الخاصة. نعم.
لما أنه مخصوص بذلك من بينهم، كما أن كل واحد من هؤلاء الأنبياء مخصوص بمنقبة التي هي بمنقبته التي هي دون صاحبه. فأي ضلال أبين من ضلال رجل خالفه في دعواه أهل الدنيا وأهل الآخرة.
الله أكبر، الله أكبر، خالف دعوة أهل الدنيا وأهل الآخرة. نعم.
ولكن ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل.
نعم. فإنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الذي في الصدور. نعم.
فإن احتج محتج عن المريسي في إبطال أن الله خلق آدم بيده بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فقال جعله مثل عيسى وعيسى لم يخلقه بيده، فقلنا لهذا المحتج غلطت في التأويل وضللت عن سواء السبيل، فإنه ليس عيسى مثل آدم، فإنه ليس عيسى مثل آدم في كل شيء من أمره، وهذا أنه كان بأمر الله وكلمته من غير أب، كما أن آدم لم يكن له أب، ثم هو في سائر أمره مخالف لآدم، أوله خلق الله إياه بيديه، والثاني أن الله خلق آدم بتمامه من طين، لم يكن صغيرا فيكبر، ولم يشتمل عليه بطن ولا رحم، ولم يرضع بلبن صغيرا في المهدي، فكما هو في هذه الأشياء مخالف لآدم فهو له مخالف في خلق يدي الله تعالى.
المثلية لا تقتضي أن تكون المثلية في كل شيء، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يبقى خلق الله عيسى بيديه، لا، مما يدل ويدل على ذلك اختلاف عيسى عن آدم في أشياء كثيرة. نعم. خلق الله آدم من طين وخلق عيسى من طين؟ لا. نعم.
وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كيده يد، فافهم أيها المريسي أنك تأولت في يد الله أفحش مما تأولت اليهود، لأن اليهود قالوا يد الله مغلولة وادعيت أنها مخلوقة. ولما
يعني
أنك
أثبت يدين لله لكن ناقص، أثبت يدين ناقصتين وأنت لم تثبت شيئا، ولما أنك تأولتها النعم والأرزاق وهي مخلوقة، فماذا لقي الله من عماياتكم هذه تدعون أن يدي الله مخلوقتان، إذ أنهما عندكم رزقاه حلاله وحرامه وموسعه ومقتوره وهذه كلها مخلوقة. طيب نكتفي بهذا القدر.